يقال أن هذا الاستماع عبادة، استماع هذه الألحان المطربة والغنى وأشبه ذلك عبادة، وهذا فسق وهو عند طائفة كفر. والثاني أنهم يعتقدون أن الله جل وعلا يستمع هذا اللحن ويرضى به، وهذا كفر، لأن الله جل وعلا لا يجوز نسبته إلى الرضا بالفسوق والفجور، تعالى الله جل وعلا عن قوله. هذا ما يمكن حمل كلام من نقل عن الشيخ الإسلام هنا بقوله في أكثر من موضع فاستماع هذا كفر أو استماع على الله كفر في هذا الحال، لأنهم يعنون به تعبد الذي يعتقدون معه أن الله جل وعلا يستمع لهذا ويرضى به، كما قال في أوله فاستماع ذلك على الله كفر، يعني اعتقاد أن الله يرضى بهذا ويستمع إليه وينصت إليه سبحانه وتعالى كما يعتقد طائفة من غلاة المتصوفة والجهلة، هذا كفر إذ فيه وصف الله جل وعلا بما يتنزه عنه. وهذا معنى قوله فيما يظهر، وإلا في العبارة مشكلة. وكل من جهل ذلك وقصد استماعه على الله على غير تفصيله فهو كفر، وقصد استماعه على الله على غير تفصيله فهو كفر، يحمل على ما ذكرت لك من الحالين، وهذا يعرف معناه في معرفة حال أهل التصوف. نعم.
ومن متأخريهم الشيخ
ذكرت لك وجهين. طيب، الوجه الأول أن التقرب بهذا إلى الله جل وعلا عبادة، وجعلوه عبادة آذن الله بها ورضيها، وهذا كما قلت لك عند طائفة كفر، لأن الله جل وعلا لم يأذن لأحد أن يجعل عبادة يفترضها جديدة بأمر منكر، ويتعبد بالحرام تعبد بالحرام كفر عند جماهير أهل العلم، يعني يفعل حراما ويقول أتعبد الله به، ينظر إلى النساء ويقول أتعبد الله بالرؤية، لا ما له دخل الاستحلال، قد يكون استحلالا وقد يكون شيء آخر، المقصود أنه تعبد الله بالحرام، يعني أمر محرم تقرب إلى الله بهذا المحرم. معلوم أن هذا جماهير أهل العلم على ربه، يعني السماع المحدث. والثاني، ولذلك قلت لك قول طائفة من علماء الكفر، والثاني وهو واضح أنهم يعتقدون أن هذه الألحان التي تقرب إلى الله جل وعلا أن الله رضيها وأنه يستمع ذلك، بل ويقصد الله إلى سماعه، وهذا وصف الله جل وعلا بما لا يجوز أن يوصف به، هذا كفر واضح، هذا تخريج لكلامه، وإلا كما ذكرت لك الكلام مشكل. اقرأ لا أقرأها، أقرأ العبارة.
ها
يعني بارك المشكلة لكنهم بما أوضحت لك ما يكفيك إن شاء الله إشكال. يقول وقصد استماعه على الله في هذا الكلام إيش يقول؟ واستماع ذلك على الله في أول كلام اللي قرأنا اليوم فاستماع ذلك على الله كفر. يعني لا هو الاستماع في نفسه بدعة محدثة في نفسه محدثة عند هذا الناقل قد يكون كفرا في المواطن التي ذكرها. طبعا إذا جاءتك المواضع المشكلة من كلام العلماء فإن كلام العلماء فيه متشابه ما نأخذه بالتسليم إلا بعد رده إلى المحكم. فإذا رجعنا للمحكم في قراءة التكفير رجعنا إلى أنه لا يكفر المستمع إلا بأحد الصفتين التي ذكرت له، إما بالتقرب إلى الله بالحرام وهذا عن طائفة كفر، حتى حكى العلماء أن من زنى وقال في أوله بسم الله وعلى بركة الله إيش أنه يكفر بالإجماع. نقل بعض العلماء الإجماع عليه وإن كان لا يسلم لأن ما أعرف من نقل الإجماع من المتقدمين، لكن لو قال بسم الله وعلى بركة الله فإنه يكفر لأنه هو يريد الاستعانة بالله في هذا الأمر المحرم ويطلب البركة في هذا الأمر المحرم. كذلك من أراد التعبد بالحرام الذين قال الله جل وعلا فيهم وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، هذا ممكن رجوعه لأن من تعبد بالحرام تقرب إلى الله بما حرم، هذا عند طائفة من العلماء بل عند الجمهور كفر. والثاني أنه جل وعلا يرضى بهذا ويستمع إليه وينصت إليه فإن هذا أيضا كفر، لأن الله جل وعلا لا يستمع إلى الفسق والفجور ويرضى به. كيف سمعنا هذا نافي الكلام، الله جل وعلا يسمع كل شيء سبحانه. لا كمل كيف هي لا بس أنا أذكر معنى كلامه، هو الكلام فيه يعني فيه إشكال نخرج بس ما نقرر، نخرج كلامه على وفق الأصول ما نقرر ما يقول. منهم من قال ذلك يشمله لا شك، هم يعني أصناف في السماء.
ومن متأخريهم الشيخ الإمام أبو محمد عبد الفاضل أبي صالح الجيلان قال في كتاب الغنية أما معرفة الصالح بالآيات والدلالات على وجه الاختصار فهو أن يعرف ويتيقن أن الله واحد أحد إلى أن قال وهو بجهة العلوم مستو على العرش مستو على الملك محيط علمه بالأشياء إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه
سبحانك ربي سبحانك العظيم بسيطنا عليك
يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ولا يجوز وصفه بأنه في كل مكان بل يقال إنه في السماء على العرش كما قال الرحمن على العرش استوى وذكر آيات وأحاديث إلى أن قال وينبغي إطلاق صفة الاستواء على من غير تأويل وأنه استواء الذاتي على العرش. قال وكونه على العرش مذكور في كل كتاب أنزل على كل نبي أرسل بلا كيف وذكر كلاما طويلا لا يحتمله هذا الموضع، وذكر في سائر السجاد نحو هذا. ولو ذكرت ما قاله العلماء في هذا لطال الكتاب جدا. قال أبو عبد أبو عمر بن عبد البر روينا عن مالك بن أنس
روينا
عن مالك بن أنس وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة والأوزاعي ومعمر بن راشد في أحاديث الصفات أنهم كلهم قالوا أمروها كما جاءت. قال أبو عمر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من نقل الثقات أو جاء عن أصحابه رضي الله عنهم فهو علم يدان به، ومن أحدث بعدهم وما أحدث بعدهم ولم يكن له صلة فيما جاء عنهم
أصل ولم يكن له
أصل فيما جاء عنهم فهو بدعة وضلالة. وقال في شرح الموطأ لما تكلم على حديث النزول قال هذا حديث ثابت النقل صحيح من جهة الإسناد، ولا يختلف أهل الحديث في صحته، وهو منقول من طرق سوى هذا من أخبار العزول عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه دليل على أن الله في السماء على العرش استوى من فوق سبع سماوات كما قالت الجماعة، وهو من حجتهم على المعتزلة في قولهم إن الله تعالى في كل مكان بذاته المقدسة. قال الدليل على صحة ما قال أهل الحق قول الله، وذكر بعض الآيات إلى أن قال وهذا أشهر وأعرف عند العامة والخاصة من أن يحتاج إلى دليل أكثر من حكايته، لأنه اضطرار لم يوقفهم عليه أحد ولا أنكره عليه مسلم. وقال أبو عمر بن عبد البر أيضا أجمع العلماء الصحابة والتابعين وقال أبو عمر بن عبد البر أيضا أجمع علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل قالوا في تأويل قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم هو على العرش وعلمه في كل مكان، وما خالفهم في ذلك من يحتج بقوله. وقال أبو عمر أيضا أهل السنة يجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها بالقرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المزاج، إلا أنهم لا يكلفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة. وأما أهل البدع الجهمية والمعتزلة كلها والخوارج فكلهم ينكرونها ولا يحملون شيئا منها على الحقيقة، ويزعمون أن من أقر بها مشبه وهم عند من أقر بها ناقولا للمعبود والحق فيما قاله القائلون فيما نطق به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم أئمة الجماعة. هذا كلام ابن عبد البر إمام أهل المغرب وفي عصره الحاضر.
كلام الحافظ أبي عمر ابن عبد البر صاحب كتاب التمهيد والاستذكار وغيرهما كلام عظيم تأصيلي مهم في هذا الباب، وهو تقرير لما سبق إيراده وتقريره. قوله رحمه الله تعالى إن السلف تتابعوا على أنه في الصفات نمرها كما جاءت بلا كيف، هذا مما اتفق عليه السلف من أئمة الدين وعلماء المسلمين، أمروها كما جاءت، وهذا معناه على وجهين. الوجه الأول أن قولهم أمروها كما جاءت يعني بلا تفسير، فالحصل أن أحاديث الصفات والآيات في ذلك لا تفسر بل تمر كما جاءت، يعني قال فيها وصف الله جل وعلا بكذا ولا يقال معنى هذا كذا، لأن المعاني معلومة عند المستمع. فمعنى قول الله جل وعلا الرحمن الرحيم معلوم صفة الرحمة، وغضب الله عليهم معلوم صفة الغضب، بل عجبت ويسخرون على قراءة معروف العجب، وإن تعجب فعجب قولهم معروف صفة العجب إلى آخر ذلك. فلا يدخل في هذا بتفسير إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما، أيضا صفة الاستحياء هنا معروفة، فهذا يكتفى بإمراره بذكر ما جاء فيه بدون أن يخاض فيه بتفسير، لأن هذه المعاني معلومة، كذلك الوجه، كذلك اليدين، إلى غير ذلك من الصفات في القرآن وفي السنة. والوجه الثاني من قوله في معنى قولهم أمروها كما جاءت أن هذا الإمرار وعدم الدخول في الكيفية ولا في بحث المعاني التي ادعاها المبتدع. ولهذا قال طائفة من أهل العلم أمروها كما جاءت لا كيف ولا معنى، وهذا القول أمروها كما جاءت لا كيف ولا معنى موافق لأمروها كما جاءت، لأن نفي الكيفية يراد به الكيفية التي ادعاها المجسمة في نصوص الصفات، ونفي المعنى لا كيف ولا معنى هو المعنى التأويلي الذي سرق معاني الصفات إليه أهل البدع. فقولهم لا كيف ولا معنى يعني لا كيف كما كيفه المجسمة ولا معنى كما ادعاه المؤولة، وهو موافق لقولهم أمروها كما جاءت. ولهذا قال طائفة أيضا من الأئمة تفسيرها تلاوتها، فنفس التلاوة تفسير لها، لأن الصحابة رضوان الله عليهم ما خاضوا في آيات الصفات بتفسير كما تكلموا في آيات العلم والفقه، وإنما في آيات وصف الله جل وعلا أو في الأحاديث ذكروها وأمروها كما جاءت بلا شيء زائد عن ذلك، فأيقنوا بما وصف الله بنفسه من استوائه على العرش، وهم يعلمون معنى الاستواء في اللغة، لهذا لا حاجة لهم إلى تفسيره. وكذلك بحديث النزول إن الله ينزل إلى سماء الدنيا آخر كل ليلة أو في الثلث الأخير من الليل أو في النصف الأخير من الليل أو حين يبقى ثلث الليل الآخر، الحديث الجائية في هذا، وهذا كله يقال به ويمر كما جاء، فلا يجوز الخوض فيه بزيادة عن ذلك إلا في حالة واحدة، وهي في حالة الرد على الخصوم. ولهذا يخطئ بعض المنتسبين إلى طريقة السلف وإلى السنة في أنهم يحدثون العامة بأحاديث الصفات ويفسرونها لهم، هذا ليس هو طريقة السلف. طريقة السلف أن تتلى عليهم الآيات والأحاديث في هذا الباب وأن يمر كما جاء وأن لا تفسر لهم، وإنما يقال لهم إن الله استوى على العرش يؤتى بالآيات في هذا، علو الله على خلقه الآيات والأحاديث في هذا، ذكر صفات الله سبحانه وتعالى، لأنها معلومة يدركها المرء بلغته وبفطرته.
وفي عصره الحافظ في عصر الحافظ أبو بكر البيهقي مع توليه للمتكلمين من أصحاب أبي الحسن الأشعري وذبه عنهم قال في كتابه الأسماء والصفات باب ما جاء في الإثبات كيف لا من حيث الجارحة.
الحمد لله نعطيكم الله نشرح بعد
لا من حيث الجارحة في ورود خبر الصادق به. قال الله تعالى يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وقال بل يداه مبسوطتان، وذكر الأحاديث الصحاح في هذا الباب مثل قوله في غير حديث في حديث الشفاعة يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه.
قبل ما أنسى الخميس القادم عندي سفر فنعتذر منكم.
ومثل قوله في الحديث المتفق عليه أنت موسى وفاك الله بكلامه وخط لك الألواح بيده، وفي لفظ وكتب لك التوراة بيده، ومثل ما في صحيح مسلم أنه سبحانه ورث كرامة أوليائه في الجنة عدل بيده، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم تكون الأرض يوم القيامة سجة واحدة يتكفأها الجبار بيده كما يتكفأ أحدكم سجته بالسفر نزلا لأهل الجنة. وذكر أحاديث مثل قوله بيد الأمر والخير في يديك والذي نفس محمد بيده، وإن الله يبسط يده بالليل ليثوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليثوب مسيء الليل. فقوله المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. وقوله يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون ثم يطوي الأراضين بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. وقوله يمين الله ملأ لا يغيبها نفقة سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لن يقضي ما في يمينه وعرشه على الماء وبيده
سحاء. يجوز أن تقول سحاء الليل والنهار ويجوز أن تقول سحاء الليل والنهار، سكون الليل والنهار هذا الظاهر، هذا سحاء الليل والنهار على العبارة، وجهان في رواية الحديث.
وعرشه على الماء بيده الأخرى القسط يثقل ويرفع. وكل هذه الأحاديث في الصحاح. وذكر أيضا قوله إن الله لما خلق آدم قال له ويداه مقبوضتان اختر أيهما شئت، قال اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين مباركة. وحديث إن الله لما خلق آدم مس على ظهره بيده إلى أحاديث أخرى ذكرها من هذا النوع. ثم قال البيهقي أما المتقدمون من هذه الأمة فإنهم لم يفسروا ما كتبنا من الآيات والأخبار في هذا الباب، وكذلك قال بالاستواء على العرش وسائر الصفات الخبرية مع أنه يحكي قول بعض المتأخرين. قال القاضي أبو يعلى في كتاب إبطال التأويل
البيهقي رحمه الله من علماء الحديث المعروفين، له كتاب السنن الكبرى والسنن الوسطى والسنن الصغرى وكتب كثيرة في الحديث، وله كتاب الأسماء والصفات، وطريقته في العقيدة في الأسماء والصفات بخصوصها هي طريقة الخطابي وأشباه هؤلاء، وهم في أعلى طبقات الأشاعرة، لأن عندهم دفاعا عن المتكلمين، ولأن عندهم كثيرا من التأويل، لكنهم أخفوا من غيرهم. شيخ الإسلام في موضع له قسم الأشاعرة إلى خمس طبقات، وجعل البيهقي والخطابي وأشباه هذين من الطبقة العليا من الأشاعرة، يعني أن ما تأولوه قليل أو أنهم الأصل عندهم الإثبات بخلاف قومهم، فلم يجعل هؤلاء البيهقي لم يجعلوا مقاطع العقل فيما يزعمونه حكما على النصوص، بل نظروا في اللغة وتأولوا تأويلات من جهة اللغة كما هو ظاهر في كتاب الأسماء والصفات. والبيهقي في الأسماء والصفات تارة يقول باب ما جاء في أو باب إثبات يدي الرحمن، أو بعد ما جاء في إثبات كذا، وتارة يقول بعد ما جاء في كذا أو بعد ما يذكر في كذا ولا يذكر الإثبات. بهذا قال بعض أهل العلم إنه يثبت الصفات الذاتية كالوجه واليدين وأشبه ذلك، وأما الصفات الفعلية فيتأولها. وكتابه من الكتب التي اشتملت على أدلة كثيرة في الصفات، واشتملت في كثير من ذلك على تأويلات باطلة. وهو يدافع عن المتكلمين وينقل كلامهم، نسأل الله جل وعلا له العفو والرحمة لما له من قدم راسخة في نشر السنة ورواية الحديث وتدوين ذلك والاجتهاد. نرجو أن يكون مجتهدا، أخطأ في اجتهاده لكنه آثم بما خرج عن طريقة السلف الصالح. مما ذكر صفة اليدين لله جل وعلا، صفة الوجه، وكل هذا الباب الذي ذكره راجع إلى إثبات صفتي اليدين للحق جل وعلا. وهذه الصفة كثيرة النصوص فيها في الكتاب والسنة، وأجمع عليها السلف. والله جل وعلا له يدان، وكلتا يديه يمين سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه وتعالى متصف فيهما بصفة الكمال. والمؤولة أول اليدين إلى أنواع من التأويل ذكرناها لكم في عدة مواضع. أنها تأويل اليدين لأنها بالقدرة أو بالنعمة أو ما شاكل ذلك. وإضافة اليد إلى الله جل وعلا إضافة صفة، واليد هي اليد الحقيقية المعروفة. والله جل وعلا لا يقال في حقه إنه متصف بها على نحو كيف وكيف، لأنه ما دار في البال الله جل وعلا بخلافه. وذكرنا القواعد في هذا تقريب مذهب أهل السنة في شرح الواسطية وفي غيره. المقصود من هذا أن قول البيهقي فيما ذكر كلامه جيد وصواب في نقل النصوص وتقرير هذه الصفة. وكل الصفات على هذا النحو الذي ذكرت في كثرة النصوص فيها، وفي أنها لا يخاف فيها بتأويل. ومما ذكر أن السلف لم يخوضوا أيضا في تفسيرها. إذا جاء صفة اليدين في كتب التفسير القديمة وفي كلام السلف لا تجد أنه يقول اليدان هما كذا، بل معروف اليدان هما اليدان، والله جل وعلا متصف بذلك. نعم، نكتفي بهذا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف عليه رحمه الله تعالى، وقال القاضي ابو يعلى في كتابه قال التاويل لا يجوز رد هذه الاخبار التي تشتغل بتاويلها، والواجب حملها على ظاهرها. وانها صفات الله لا تشمل صفات سائر الموصوفين بها من الخلق، ولا يعتقد التشبيه فيها. لكن على ما روي عن الإمام أحمد وسائر الأئمة، وذكر بعض كلام الزهري ومكحول ومالك والثوري والأوزاعي والليث وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وسفيان بن عيينة وابن فضيل بن عياض ووكيع وعبد الرحمن بن مهدي والأسود بن سالم وإسحاق بن راهوية وأبي عبيد ومحمد بن جرير ومحمد بن جرير الطبري وغيرهم في هذا الباب. وفي حكاية ألفاظهم طول إلى أن قال، ويدل على إبطال التأويل أن الصحابة ومن بعدهم من التابعين حملوها على ظاهرها ولم يتعرضوا لتأويلها ولا صرفوها عن ظاهرها، فلو كان التأويل سائغا لكانوا إليه أسبق لما فيها من إزالة التشبيه ورفع الشبهة. وقال أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري المتكلم صاحب الطريق المنسوبة إليه في الكلام في كتابه الذي صنفه اقتباس المصلين ومقالات الإسلاميين، وذكر فرق الروافض والخوارج والمرجئة والمعتزلة وغيره، ثم قال مقالة أهل السنة وأصحاب الحديث جملة قول أصحاب الحديث وأهل السنة الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله وبما جاء عن الله تعالى وما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شيئا من ذلك. إن الله واحد أحد فرد صمد لا إله غيره لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وإن محمدا عبده ورسوله، إن الجنة حق وإن النار حق، إن الساعة آتية لا ريب فيها، وإن الله يبعث من في القبور، إن الله على عرشه كما قال الرحمن على العرش استوى، وأن له يدين بلا كيف كما قال خلقت بيدي، وكما قال بل يداه مبسوطتان، وإن له عينين بلا كيف كما قال تجري بأعيننا، وإن له وجها كما قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وإن أسماء الله تعالى لا يقال إنها غير الله كما قالت المعتزلة والخوارج، وأقروا أن الله علما كما قال علم لله علما كما قال أنزله بعلمه، وكما قال وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وأثبتوا له السمع والبصر ولم ينفوا من ذلك عن الله كما نفت المعتزلة، وأثبتوا لله القوة كما قال أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وذكر مذهبهم في القبر إلى أن قال ويقولون إن القرآن كلام الله غير مخلوق، والكلام في اللفظ والوقت، من قال باللفظ وبالوقت فهو مبتدع عندهم، لا يقال اللفظ بالقرآن مخلوق ولا يقال غير مخلوق، ويقولون أن الله يرى بالأبصار يوم القيامة كما يرى القمر ليلة البدر، يراه المؤمنون ولا يراه الكافرون لأنهم عن الله محجوبون، كما قال عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وذكر قولهم في الإسلام والإيمان والحوض والشفاعة وأشياء إلى أن قال
كلام أبو يعلى في كتاب إبطال التأويل تأصيل لرب أنواع التأويل لآيات الصفات والأمور الغيبية، وكتاب إبطال التأويلات ليس من كتب تقرير الاعتقاد الحق في الصفات من كل وجه، لكن يستفاد منه ما نقله شيخ الإسلام عنه في تأصيله في رد التأويل، لأن أبا يعلى وجماعة من المنتسبين لمذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى ذهبوا إلى الإثبات فغلوا في الإثبات حتى أثبتوا أشياء لم يصح بها الدليل أو لم يرد بها الدليل أصلا، ولكن الكتاب معقود لإبطال التأويل لأخبار الصفات، وهذا القدر أورد عليه أدلة كثيرة وأبطل تأويل المبطلين. ذكر في أن الذي يجب أن يؤمن بظاهر النصوص التي فيها الإخبار عن الله جل وعلا وعن أسمائه وصفاته الغيب، وأنه لا يجوز التشاغل بردها ولا بتأويلها ولا بصرفها عن ظواهرها، بل الواجب حملها على ظاهرها، وهذا حق. وإذا كان الواجب حملها على ظاهرها فإن الظاهر كما هو معلوم يقابله التأويل، والمجاز يقابله الحقيقة، فعندنا فيما تشمل عليه آيات الصفات وأحاديث الصفات بل آيات وأحاديث الأمور الغيبية بعامة، أنه يجب حملها على ظاهرها وعلى حقائقها، ولا يجوز حملها على التأويل ولا على المجاز. والظاهر قسمان كما أن الحقيقة قسمان، فنحمل الآيات والأحاديث على الظاهر، والظاهر لللفظ على قسمين، الظاهر للآيات والأحاديث على قسمين، منها ظاهر للألفاظ بمفردها، هذا يسمى الظاهر الإفراد، الظاهر للمفردات، فهذا يفهم الكلام على ظاهره في اللفظ، ولا يجوز أن يحال اللفظ عن ظاهره إلى شيء آخر، وذلك لأن تاريخ التأويل عندهم صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى غيره لقرينة، وسبب الصرف أنهم صرفوه عن ظاهره أنه لا يجوز نسبة هذا الظاهر إلى المنسوب إليه، وهذه مقدمة هي الدعوة، هي الدعوة جعلوها مقدمة، فلماذا صرفوا اللفظ عن ظاهره وأولوه؟ قالوا لأنه لا يجوز أن يوصف الله بصفات الأجسام، فجعل الدعوة هي البرهان، ولذلك باطل أن يسلط التأويل على الظاهر، ظاهر الألفاظ، كما في قوله مثلا بل يداه مبسوطتان ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فأمره حتى يسمع كلام الله، وكلم الله موسى تكليما وأشبه ذلك، استوى على العرش ثم استوى على العرش الرحمن، فهذا ظاهر هذه الآيات فيها إثبات الصفة على ما دل عليه معناها معنى الصفة في اللغة، فاليد في اللغة ليست فيها القدرة، لأن القدرة إذا أريد باليد القدرة أو النعمة فإنها لا تضاف بل تقطع عن الإضافة، فتقول مثلا لفلان علي يد، أو عندي لفلان يد، على جاء في كلام العرب وأرادوا بها النعمة لأن النعمة تسبى باليد، ولكن لا يقال يد فلان علي ويراد بها النعمة، أو يد فلان علي ويراد بها النعمة، فإذا سميت وأضيفت فإنه لا يمكن بحال أن يراد بظاهرها هذا المعنى الذي ذهبوا إليه، فيكون الذي ذهبوا إليه غلطا في اللغة، وأيضا فيه تأويل، والتأويل لا يجوز في هذا لأنه لا برهان عليه. إذا تبين ذلك فهذا الظاهر نفهم الآيات على ظاهرها الأفراد، يعني اللفظ هذا ظاهره فنؤمن به على ما دل عليه ظاهره، ولا نتشاغل بتأويله ولا بربه ولا بضرب الأمثلة إلى آخره، بل نؤمن، الله جل وعلا وصف نفسه بذلك، نؤمن بذلك ولا نخوض فيه. النوع الثاني من الظاهر، الظاهر ظاهر الجمل، الظاهر التركيبي، والظاهر التركيبي أو ظاهر الجمل هذا معناه ما يفهم من ظاهر الكلام بمجموعه لا بمفرداته، فإن المقصود من الكلام إفهام المتكلم المخاطب بما يريد، وقد يفهم المخاطب المخاطب بمفردات يعني المفرد، وقد يفهمه بمجموع الكلام، فإذا ظهر المراد بمجموع الكلام سمي ذلك ظاهرا تركيبيا، والأول ظاهر أفرادي أو لفظي، والظاهر التركيبي هذا مثلا في قوله جل وعلا فأتى الله بنيانهم من القواعد، لا يفهم منها أحد أن فيها إثبات صفة إتيان الله بنيان الكفار من القواعد، لأن المراد هنا بالتركيب فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم الصف، المراد أنه إتيان عذاب الله جل وعلا بقدرته سبحانه. هذا يفهم من ظاهر التركيب، تركيب الجمل. ولو أتيت إلى قول فأتى الله فقلنا فيه إثبات صفة الإتيان، لكن هذا غير مراد، لأن فأتى الله هنا نفهمها مع الجملة، بخلاف قوله مثلا في آية البقرة مثلا أو في آية الفجر وجاء ربك والملك صفا صفا، هذا واضح الظاهر أن المراد منها الظاهر الإفرادي ليس الظاهر التركيب. كذلك في قولها لم تر إلى ربك كيف مد الظل، ألم تر إلى ربك، هل فيه إثبات رؤية الله بالأبصار كما يدعيه الصوفية يعني غلاة الصوفية؟ لا، هنا المراد الظاهر تركيبي، ألم تر إلى ربك كيف مد الظل، فظاهر الآية التركيبي دل على أن المراد رؤية الله جل وعلا هنا رؤية آثار ربوبيته في خلقه، ولهذا قال كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا. ولهذا لما قيل لشيخ الإسلام إن هناك آية أجمع السلف على تأويلها وهي قوله جل وعلا في سورة البقرة ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، قال هناك آية قال أعلم ما تريدون، تريدون قوله تعالى هذه الآية أصلا ليست من آيات الصفات، حتى وقال إن السلف أول آيات الصفات، بل هذه الآية تركيبها المراد بالوجه هنا الوجهة، وليس المراد بالوجه الذي هو صفة الله جل وعلا. قال فأينما تولوا فثم وجه الله، يعني فثم القبلة، ثم الوجهة، وجهة الله التي أمركم بالتوجه إليها، دل عليه قوله قبلها ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله سبحانه وتعالى. كذلك الحقيقة منقسمة إلى حقيقة إفرادية وحقيقة تركيبية، وهذا البحث أجاد فيه شيخ الإسلام في أوائل المجلد الثالث من ربه على الرازي، فهو لم يطبع بعد، لأن الرازي ذكر تأويل الآيات والأحاديث، فأصل شيخ الإسلام تأصيلا عميقا قويا كعادته رحمه الله في بيان الظاهر والتأويل وأقسام الظاهر والحقيقة وهذه المباحث. المقصود أن هذا الذي ذكر أن نؤمن بالظاهر ولا نتشغل بالتأويل هذا هو الحق، والظاهر على قسمين والحقيقة على قسمين. نقل أيضا عن أبي الحسن الأشعري صاحب الطريقة المنسوبة إليه المعروفة، والكلام الذي ذكر في أول عقيدة في أهل السنة والحديث واضح، الإقرار بالله وملائكته والإيمان بالصفات كل هذا واضح، لكن نحتاج إلى التعليق على قوله وفي أسماء الله وإن أسماء الله تعالى إيش؟ نعم وإن يعني يقولون إن أسماء الله تعالى لا يقال إيش إنها غير غير الله كما قالت المعتزلة والخوارج. أسماء الله جل وعلا سمى بها سبحانه وتعالى نفسه، وأسماءه مترادفة متباينة، أما ترادفها فباعتبار الذات، كلها تدل على نفس الله جل وعلا وذاته سبحانه وتعالى. فالعليم هو ذات القدير، هو ذات الرحيم إلى آخره، وهي متباينة باعتبار أن كل اسم فيه صفة ليست في الاسم الآخر. فالقدير فيه صفة القدرة، والرحيم فيه صفة الرحمة إلى آخره. الله جل وعلا لم يزل متسميا بهذه الأسماء قبل أن يخلق الخلق، والمعتزلة يرون أن أسماء الله جل وعلا سماه بها الخلق، فلم يكتسب اسم الخالق إلا بعد أن خلق الخلق، ولا اسم القدير إلا بعد أن قدر، ولا اسم العليم إلا بعد أن وجد شيء يعلمه إلى آخره. فالخلق هم الذين كسوه هذه الأسماء بحسب ما رأوا من صفاتها ومن آثارها ومن خلق إلى آخره. فعندهم على هذا الأسماء تكون مخلوقة، وهي على هذا عندهم غير الله جل وعلا. وأهل السنة يردون هذا ويقولون إن أسماء الله جل وعلا سمى بها نفسه قبل أن يخلق الخلق سبحانه وتعالى. إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وهذا ليس من صنع الخلق بل هو من تسمية الله جل وعلا لنفسه، فهي الأسماء الحسنى له سبحانه وتعالى. إذا كان كذلك فأسماء الله لا يجوز أن يقال إنها مخلوقة. والثاني إن أسماء الله جل وعلا لا يجوز أن يقال أن الصفات تفسر بمخلوقات منفصلة، لأن الله جل وعلا ما قام به ذات واحدة، ليست صفاته سبحانه وتعالى منفكة عن ذاته، يعني صفاته الذاتية أو صفاته الاختيارية حين تقوم به جل وعلا ليست منفكة عن ذاته. فكلمة غير تفهم الانتقاء، وهذا يوافق معتقد الجهمية والمعتزلة الذين يفسرون الأسماء والصفات التي لا يقرون بها بمخلوقات منفصلة، ولذلك يستعملون كلمة غير. إذن هنا في قوله وإن أسماء الله تعالى لا يقال إنها غير الله، على ما ذكرت لك من مبادئ البحث فيها، وكذلك لا يقال إنها مخلوقة، فالغيرية ممتنعة، بل هو قول المعتزلة والخوارج، وكذلك القول بأنها مخلوقة هي من فروع القول بأنها غير الله. نعم.
إلى أن قال ينكرون الجدل والمراء في الدين.
سبق أن مر معنا ضمن الكلام في اللفظ والملفوظ، من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدئ، لأن كلمة لفظ تشتمل على لفظ مصدر، اللفظ مصدر، قد يكون المراد به تنفذ وقد يراد به الملفوظ، فلما احتمل هذا وهذا صار اطلاق قول القائل لفظ بالقران مخلوق بدعا، لان كلمه لفظ تحتمل ان يكون المراد بها التلفظ، والتلفظ الذي هو عمل الانسان هذا مخلوق، الحمد لله خلقكم وما تعملون. وان كان قصد باللفظ الملفوظ فالملفوظ كلام الله جل وعلا، ولا يجوز ان يقال انه مخلوق. فاذا قول القائل مثل ما ذكر ان اللفظ مخلوق مثل ما قال والكلام في اللفظ والوقف، من قال باللفظ وبالوقف فهو مبتدئ، يعني من قال لفظ بالقران مخلوق فهو مبتدئ، ومن قال لا اقول لفظ بالقران مخلوق ولا اقول لفظ بالقران ليس بمخلوق بل اتوقف لا اعلم، هذا أيضا بدعة، أو أتوقف لا أقول القرآن مخلوق ولا غير مخلوق فهذا بدعة، بل الواجب أن نقول إن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأن اللفظ لفظي قول القائل لفظي بالقرآن مخلوق هذا لا يجوز أن يقال لأنه يحتمل، مثل ما قال السلف من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع ومن توقف هجروه. البخاري رحمه الله تعالى هجره محمد بن يحيى الذهلي ومسلم وابو حاتم وابو زرعه لما اظهر عندهم أن لفظه بالقرآن مخلوق كما قيل في الرواية. والبخاري أراد شيئا حقا لكنهم من شدة تمسكهم بالسنة ما اكتفوا منه باللفظ الغير واضح فأطلقوا أنه مبتدع ولذلك تركوا التحديث عنه حتى مات رحمه الله تعالى. ترك المجلس وذهب إلى بلده فاستقر به مدة ثم توفي. لهذا تجد في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ترجم البخاري قال محمد أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري أبو عبد الله تركه أبي وأبو زرعة لما أظهر عندهما مسألة النقل كان متروك. ومسلم أيضا بات عن البخاري فيما هو مسألة وانحرف عنه بعد ذلك لأنه من تلامذته الخاصين. فلما ترجم أبو حاتم وابن أبي حاتم وهو من أئمة السنة هو وأبوه وأيضا أبو زرعة قال ما ترجم مسلم مسلم بن الحجاج النيسابوري صدوق لأجل هذه المسألة. فإذا ينبغي للذين ينظرون في التراجع طلاب العلم الذين يخرجون ويستخرجون الأقوال في الجرح والتأكيد أن لا يأخذوا ظاهر اللفظ دون أن يعلموا تواريخ الرواة وما حصل الفتن التي حصلت وأثارها على الناس. يحيى بن معين أيضا تركوا على ابن المديني حصل فيما حصل لأنهم أجابوا في مسألة أو توقفوا فيها إلى آخر. فتنة عظيمة حصلت في من تقدم وفي من بعده. الله المستعان. أكمل.
إلى أن قال وينكرون الجدل والمراء والدين والخصومة والمناظرة فيما يتناظر فيه أهل الجدل ويتنازعون فيه من دينه ويسلمون الروايات الصحيحة كما جاء
هم يسلمون على الروايات.
لا الروايات
شوف قالوا يسلمون على الروايات
ويسلمون للروايات الصحيحة كما جاءت به الآثار الصحيحة التي جاءت بها الثقات عدل من عدل حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقولون شيئا ولا لما لأن ذلك بدعة عندهم. إلى أن قال ويقرون أن الله يجيء يوم القيامة كما قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا وأن الله يقرر من خلقه كيف شاء كما قال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إلى أن قال ويرون مجانبة كل داع إلى بدعة والتشاغل بقراءة القرآن وكتابة الآثار.
قوله هنا فإن الله يقرب من خلقه كيف يشاء كما قال سبحانه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. والصحيح هنا في قوله ونحن أقرب إليه أن المراد به القرب قرب الملائكة لأن القرب نوعان قرب عام وقرب خاص. والقرب الذي يوصف الله جل وعلا به هو القرب الخاص قرب خاص من خاصة خلقه من الداعي. الله أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته وأشبه ذلك. أما عامة الخلق فإن قرب الله جل وعلا منهم إنما هو قرب بصفاته العظيمة سبحانه وتعالى وهو يقرب من خلقه كيف شاء سبحانه وتعالى يعني إما قرب الذات أو قرب الصفات فهو سبحانه وتعالى كيف شاء في ذلك. فالقرب الذي يوصف الله جل وعلا به القرب الخاص. أما القرب العام فهو قرب الملائكة من عباد الله جل وعلا كما في هذه الآية ونحن أقرب إليه من حبل الوريد يعني حين الوفاة بقرب الملائكة إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قال. وقد أوضحت هذا فيما أذكر مفصلا مسألة القرب تقتضي بحثا طويلا في الشرح الواسطية فأرجع إليه هناك.
ويرون إجابة كل داعي إلى بدعة والتشاغل بقراءة القرآن وكتابة الآثار والنظر في الآثار والنظر في الفقه والنظر في الفقه في الفقه مع الاستفادة والتواضع وحسن الخلق وحسن الخلق مع بذل المعروف وكث الأذى وترك الغيبة والنميمة والسعادة وتفقد المآكل والمشارب. قال فهذه جملة ما يأمرون به ويستسلمون إليه ويرونه. وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول وإليه نذهب وما توفيقنا إلا بالله وهو المستعان. وقال الأشعري
هذا من أعظم الصفات الصفات التي ينبغي أن يكون عليها أهل السنة في سلوكه. فأهل السنة وأهل الحديث وأهل الأثر وأتباع السلف ليسوا متكلمين في أقوال لا عمل معها ولا سكينة ولا خشوع ولا تواضع، بل هم يأمرون بعقيدة صحيحة معها اتباع ومعها استكانة ومعها خضوع. فالسلوك يلؤم من عقيدتهم. لا ترى في آخر الواسطية كما مر معنا ذكر شيخ الإسلام فصل لأن يعني أهل السنة يأمرون والجماعة يأمرون مع ذلك بقيام الليل والأمر المعروف والنهي عن المنكر والصلاة إلى آخره. وهنا ذكر الأشعري رحمه الله بعض صفاتهم التي عرفهم الناس بها. فهم يجانبون كل داهم إلى بدعة، لا يقولون بالبدع ولا يحبون أهلها ويجانبونها، وكذلك يتشاغلون عن القيل والقال بقراءة القرآن وبكتابة الآثار وبالنظر في فقه الأثر فقه السنة. وفي ذلك ليسوا متكبرين على الخلق بل أهل استكانة وتواضع. هذه صفة أهل العلم الراسخين فيه المتبعين للسلف أنهم أهل استكانة وتواضع. أما إذا رأيت الذين يتكبرون فلهم أنهم فقدوا بعض صفات السلف الصالح حتى لو كانوا منتسبين إلى طريقة السلف. وطريقة السلف كاملة، فطريقة السلف كاملة، وإنما الشأن في بعض أتباعهم إذا تكبروا أو تعبوا أو نموا أو سعوا في الأرض بغير هدي السلف. فأهل السنة أهل الحديث أهل الأثر أتباع السلف الصالح فيهم خشوع في قلوبهم، خشوع في أقوالهم، خشوع في واستكانة وتواضع لله جل وعلا في أحوالهم مع الخلق، ينفعون الخلق ويبعدون المضر عنهم، يسعون في نفعهم ويأبون أن يضروهم بشيء. وكذلك في عباداتهم لهم الهدي وفي فقههم ونظرهم يتبعون الآثار ويخرجون عن ذلك، ومعهم حسن الخلق مع الناس وبذل المعروف والسعي في مصالح عباد الله جل وعلا، وكذلك يكفون الأذى، أذاهم لا يصل كما قال عليه الصلاة والسلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. هم يكفون الأذى ويبذلون الندى ويحسنون خلقهم مع الناس ويتركون آفات اللسان من الغيبة والقيل والقال والنميمة والخوف في عباد الله جل وعلا، بل كلامهم دائما كلام فيه خير فيه معروف فيه صلاح، وإذا لم يأتي الكلام الصالح سكتوا فهو خير لهم. هذه صفة أهل العلم، صفة أتباع السلف الصالح، وأيضا يجب أن نصابر ونصبر على امتثالها قبل أن يطل المرء قد يصيب بعض الغفلة، لكن يجب عليه أن يوطن نفسه وأن يطبع نفسه على الصفات المحمودة، وخاصة في حال قلبه في خشوعه واستكانته وحال لسانه في ما يتكلم به وما يدع، وفي بذله بجوارحه للناس الخير وكف الأذى. فهذه من كملت له كان صالحا، والصالح من عباد الله من قام بحق الله وأتى حق الله الواجب وقام بحق المخلوق الواجب. فمن أدى حق الله وأدى حق المخلوقين فهو الصالح من عباد الله، ومن فرط نقص من صلاحه أو ظهر فيه فساد بقدر ذلك. والله المستعان. والكلمة هذه الأخيرة التي قالها وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول وإليه نذهب، استاء الاستدلال بها على أن الأشعري ترك المقالة المعروفة عنه، لأن الأشعرية له مرحلتان: المرحلة الأولى التي كان فيها معتزليا لأنه نشأ في حجر الجبار المعتزلي، وبعد أن عرف مذهب الاعتزال رجع، حيث أقام عليه 40 سنة، رجع إلى مذهب آخر خلط فيه ما بين قول أهل الاعتزال وقول الكلابية، مال إلى أتباع ابن كلاب فقال بقوله، قال: وفي آخر أمره صنف 3 مصنفات ترك فيها المصنفات التي صنفها على مذهب الكلابية، وهذه المصنفات الثلاث هي مقالات الإسلاميين هذه التي نقل عنها شيخ الإسلام هذا النقل، إذ إنه ذكر في هذا الموضع بعد الفصل في مقالة أهل الحديث والسنة، قال: وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول وإليه نذهب. والثاني كتابه الإبانة المعروف، والثالث كتابه رسائل أهل الثغر، وهذه الثلاث كلها مطبوعة فيها بيان منهج أو طريقة أهل السنة في جملة. أتباعه أتباع الأشعري على مذهبه الذي رجع عنه يقولون هذه الكلمات التي في مقالة الإسلاميين منصوصة عليه: كعادة أهل الأهوى في رد الحق، وكتاب الإبانة أيضا لا تصح نسبة إليه، وكتاب رسائل أهل الثغر لا تصح نسبة إليه، وهذا باطل، لأن كل هذه الكتب وهذه والألفاظ التي فيها تناقلها العلماء من بعد الأشعري إلى وقتنا هذا، لأن كان الحنابلة والأشاعرة بعد الأشعري كان الأشاعرة والحنابلة متفقين غير مختلفين، متفقين غير مختلفين، إلى أن حدثت فتنة ابن القشيري المعروفة في بغداد في أواخر 105، يعني 400 وكذا، في أواخر 105، فتفرق الحنابلة والأشاعرة، لأن الأشاعرة أخذوا المذهب المتوسط وردوا قول الأشعري في نصرة أهل السنة والحديث، وافترقوا واتضح الافتراق إلى وقتنا. نتفق على قبل أصول الله.
بسم الله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقال الأشعري أيضا في اختلاف أهل القبلة في الأرض، فقال أهل السنة وأصحاب الحديث: إن الله ليس بجسم ولا يشبه الأشياء، كما قال: الرحمن على الأرض استوى، ولا نتقدم بين يدي الله ورسوله في القول، بل نقول استوى بلا كيف، وأن له وجها، كما قال: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وأن له يدين، كما قال خلقت بيدي، وأن له عينين، كما قال: تجري بعيننا، وأنه يجيء يوم القيامة هو وملائكته، كما قال: وجاء ربك والملك صفا صفا، وأنه ينزل إلى السماء الدنيا كما جاء.
قوله في أول الكلام عن أهل السنة وأهل الحديث أنهم يقولون إن الله سبحانه ليس بجسم، هذه النسبة لأهل السنة ولأهل الحديث ليست بصحيحة، بل أهل السنة وأهل الحديث لا يجاوزون في الإثبات والنفي ما جاء به القرآن والحديث على القاعدة المقررة عندهم، أنه لا يتجاوز في صفات الله تعالى القرآن والحديث، فلا نثبت ما لم يثبت في القرآن والحديث بالأقيسة، ولا ننفي ما لم ينف في القرآن والحديث بالأقيسة، لأن المنفي له جهات كثيرة، ولفظ هنا الجسم المنفي وأنه تعالى ليس بجسم هذا لا يستعمل هذه العبارة في السنة، فلا يقولون إن الله تعالى جسم لا كالأجسام، ولا يقولون أيضا ليس بجسم لأن هذا لم يرد وهذا لم يرد. ولفظ الجسم هذا يحتمل المراد منه إلى أن الجسم هنا ما له صفات مختلفة ذاتية ومعنوية متشكلة على هيئة صورة، أو الجسم المراد به الأجسام المعهودة المخلوقة. فإن أريد بالجسم أن ما له صفات ذاتية معنوية وصفات ذاتية وصفات أفعال على هيئة صورة اجتماعها يشكل صورة، فإن الله جل وعلا له صورة سبحانه وتعالى كما ثبت بذلك الأحاديث الصحيحة، وصفاته جل وعلا في اجتماعها بها يكون صورة الرب جل وعلا. لهذا في الحديث معروف في عرفات القيامة قال: هل تعرفون ربكم؟ قالوا: نعم. قال: فيأتيهم في صورة غير التي عرفوها أو رأوه عليها، فيقول: أنا ربكم فاسجدوا لي، فيقولون: لا نسجد إلا لربنا حتى يأتينا ربنا. قال: وهل بينكم وبينه آية؟ قالوا: نعم الساق، فيكشف ربنا عن ساق فيخر من كان يسجد له في الدنيا ويبقى من لم يكن يسجد له من المنافقين، فيريد أن يسجد فيعود ظهره طبقا واحدا. الحديث المعروف في الصحيح. فالمقصود من هذا أن لفظ الجسم هذا لم يرد، فلا يصح أن ينسب لأهل السنة والحديث نفي الجسمية ولا إثبات الجسمية، فهذا ليس بمثبت ولا بمنفي. نعم. هو مقصود شيخ الإسلام بهذه النقول، مقصود جملة الكلام ما يقصد منه تحقيقها، وحققها في التدمرية هذه المباحث وفي غيرها. هو التعليق هذا من شيخ الإسلام كذا يا محمد، وهذا التعليق من كلامه هو اللي علمنا هذا رحمه الله.
ما يقال من الأوصاف المجمع توجيها
وهذا
كان احتمال خير يثبت وكان شر ينكر؟
لا، ما نقول إذا كان يحتمل، نقول إن فسر الألفاظ المجملة إن فسر بمعنى صحيح قبل. فالنافي اللي يقول ليس بجسم نقول ماذا تريد بالجسم هنا؟ إن قال أريد بالجسم الأجسام المخلوقة المعهودة فنقول نعم هو جل وعلا ليس بجسم من الأجسام المعهودة المخلوقة. وإذا أراد بالجسم صفات الله جل وعلا من أن له جل وعلا وجها وله عينين سبحانه وله سبحانه وتعالى يدان وله عينان وله قدم وله إلى آخر ذلك، وله صورة سبحانه وتعالى وله صفات سمع وبصر وقوة ودرء إلى آخره، قال ما يريد بنفي الجسم هذا نفي الصورة، وأن الصفات هذه مجتمعة على هيئة الصورة فنقول هذا باقي إلى آخر. فمثل ما تفضلت الألفاظ المجملة التي تحتمل معنيين بإجمال، يعني تحتمل هذا وتحتمل هذا، هذه لا يطلق إثباتها لأنها أصل لم ترد السنة ولا في القرآن، لها أشياء واضحة ولله الحمد لأن المقام مقام إيضاح في صفات الرب سبحانه. نعم. هذا كذلك السفاريني له أغلاط في عقيدته
متعددة، سواء في المتن أو في المنظومة أو في الشرح، لوامع الأنواع كلها له فيها أغلاط كثيرة. علق على بعضها أئمة الدعوة من أئمة الدعوة الشيخ باطين والشيخ سليمان بن سحمان، وتركوا أشياء أيضا لم يعلقوا عليه، مثل قوله الحديث والأشاعرة والمفردية وأشياء كثيرة من هذا عندها أغلاط. اجتهد رحمه الله تعالى، وهذا الذي أدى إليه اجتهاده في هذه المسائل اللي في عصره ما كان حديثا، في عصره ما كان حديثا مثل فهمه، واجتهد جمع من كلام شيخ الإسلام وكلام الأئمة ما ظن أنه الصواب، فهو مأجور على ذلك، لأن اجتهاد الحاكم يدخل في المسائل العلمية والعملية. إذا لم يستطع غير هذا ولا عرف غير هذا فهذه قدرته.
أجاب في الحديث ولم يقولوا شيئا إلا ما وجدوه في الكتاب أو جاءت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقالت المعتزلة إن الله استوى على العرش بمعنى استولى، وذكر مقالات أخرى. وقال أيضا الأشعري في كتابه الذي سماه الإبانة في أصول الديانة، وقد ذكر أصحابه أنه آخر كتاب صنفه عليه يعتمدون في الذب عنه عند من يطعن عليه. فقال: فصل في إبانة قول أهل السنة، قول أهل الحق والسنة. فإن قال قائل: قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة، فعرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون. قيل له: قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكلام ربنا وسنة نبينا وهؤلاء الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون، وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، ونظر الله وجهه ورفع درجته وأجل مثوبته. ولما خالف قوله مخالفون، لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل الذي أبان الله به الحق ودفع به الضلال وأوضح به المنهاج وقمع به بدع المبتدعين وزيغ الزائغين وشك الشاكين، فرحمة الله عليه من إمام مقدم وجليل معظم وكبير مفهم وكبير مفهم. وجملة قولنا أننا نقر بالله وملائكته وكتبه ورسله وبما جاءوا به من عند الله وبما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا نرد ولا نرد من ذلك شيئا، وأن الله واحد لا إله إلا هو فرد صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وأن الجنة حق والنار حق، وأن الساعة آتية، وأن الله يبعث من في القبور، وأن الله مستوى على عرشه كما قال الرحمن على عرش استوى، وأن له وجها كما قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وأن له يدين بلا كيف كما قال خلقت بيدي، وكما قال بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وأن له عينين بلا كيف كما قال تجري بعيننا، وأن من زعم أن الله وأن من زعم أن أسماء الله غيره كان ضالا، وأن من زعم أن أسماء الله غيره كان ضالا. وذكر نحو مما ذكرت الفرق إلى أن قال: ونقول إن الإسلام أوسع من الإيمان، وليس كل إسلام
في الفرق اختلاف الإسلامين واختلاف المصلين.
وذكر نحو مما ذكر في الفرق إلى أن قال: ونقول إن الإسلام أوسع من الإيمان، وليس كل إسلام إيمانا، وندين بأن الله يقلب القلوب بين إصبعين من أصابع الله عز وجل، وأنه
هذا الكلام واضح سبق إيضاحه في الشرح المختصر أو المطيلة الإسلام أوسع من الإيمان.
رحمك الله.
الإسلام أوسع من الإيمان، هذا صحيح، لأن الإيمان لأن أوامر الإسلام ومن ينطلق عليه لفظ الإسلام أو خصال الإسلام هذا أكثر من خصال الإيمان. والمؤمن أخص من المسلم كما هو معروف، فلهذا اختلف أهل العلم في تمثيل الدوائر في حديث عمر المعروف، قال الإسلام أن تعبد الله كأمثال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله إلى آخره، والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. الدائرة الكبرى ما هي والدائرة الصغرى ما هي؟ بعضهم قال أن الدائرة الكبرى هي الإسلام والصغرى هي الإيمان في داخلها، على اعتبار أن الإسلام أوسع من الإيمان. وبعضهم عكس، قال الكبرى هي في الإيمان والصغرى في الإسلام. هو نظر ما قال الإيمان والإسلام أن كل مسلم أن كل مؤمن مسلم، وكل مسلم ليس بمؤمن لأن الإيمان أخص من الإسلام. لهذا إذا نظرت لأهل الإسلام وأهل الإيمان فأهل الإسلام في أهل الإيمان أكثر، أهل الإسلام في أهل الإيمان أكثر لأنهم أخذوا بالإسلام، صار أوسع من هذه الجهة. إذا صارت الدائرة الكبرى دائرة الإسلام والدائرة الصغرى دائرة الإيمان، ومن نظر إلى أن الإيمان والإسلام يشتركان في شيء فقال الدائرة الصغرى هي دائرة الإسلام والدائرة الكبرى دائرة الإيمان، لأنه ليس كل مسلم مؤمنا. وهذا تنتبه كثيرا يحصل فيها الاختلاف، وده اختلاف الاعتبار، فيصح أن تجعل الكبرى الإسلام داخلها الإيمان باعتبار أوامر الإسلام، الإسلام في نفسه لا في أهله أوسع من الإيمان. وإذا عكست نظرت إلى أهل الإيمان في كل مؤمن مسلم يكسر دائرة الإسلام في داخلها داخل دائرة الإيمان، فهذه صحيحة وهذه صحيحة. وقال الإسلام أوسع من الإيمان، هذا صحيح، والمسلمين أكثر من المؤمنين، هذا صحيح من ثمرات هذا الكلام.
وإذا قلنا الإيمان أخص من الإسلام هذا صحيح،
و إذا قلت الإيمان يشمل الإسلام وزيادة، يشمل الإسلام وزيادة، إن يصبح الإسلام داخل الإيمان فهذا أيضا صحيح. فإذا الاعتبارات مختلفة لهذه المسألة، تداخل الإسلام والإيمان حصل فيها النقاش المعروف والبحث المعروف عند السلف وأئمة كثيرون مثل مالك والبخاري وغيره ممن لهم آراء مختلفة في تداخل الإسلام والإيمان. نعم.
إذا نجح السنة الشيخ المؤمن هو النفي مجمل، كيف الجواب عن قوله أن التخصاه
النفي عندهم ليس بكمال النفي؟ تقول مثلا فلان ليس بكافر ولا قارئ ولا ذكي ولا بني ولا ذكي ولا عالم ولا صانع، يعني ما عندش هذا النفي، النفي المحض ليس كمالا، النفي المحض هذا ما يدل على شيء، يدل على ضعف النفي عنه إلا في حالة واحدة، وهي أنك أردت بالنفي كما ضد المنفي عنه. فتنفي عنه خصالا تريد بها إثبات ضده، فمثلا
يتكلم واحد عن غلط عالم يقول فلان غلط، يأتي واحد يقول يا أخي العالم الفلاني ليس بجاهل، ما يقصد هنا في الحقيقة نفي الجهل عنه لأنه هو عالم، ويقصد أنه ليس بجاهل بل هو عالم في هذه المسألة وفي غيرها، فكيف تغلطه؟ ففي صفات الله جل وعلا النفي يراد منه إثبات كمال الضد، يراد منه مدح، فكل نفي في القرآن أو في السنة متعلق بالله جل وعلا أو بصفاته سبحانه فإنما يراد منه إثبات الصفات، النفي يرجع إلى الإثبات. فقوله سبحانه وتعالى الله الصمد لم يلد ولم يولد هذا نفي، ولم يقل له كفوا أحد، المراد من النفي هنا إثبات كمال غناه سبحانه وتعالى وكمال أحديته. كذلك لا تأخذه سنة ولا نوم، المراد كمال غناه كمال قيوميته وكمال حياته وقدرته سبحانه. كذلك قوله وما ربك بظلام للعبيد بكمال عدله سبحانه. كذلك قوله هنا ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، والآية اللي هنا ما اتخذ الله صاحبة ولا ولدا، كل هذا المراد منه إثبات كمال ضد هذه الصفات، لأن هذه في المخلوق اتخاذ الصاحبة والولد، ليش اتخذ المخلوق الصاحبة والولد؟ لماذا؟ لحاجته إلى الصاحب وتخدمه ويأنس إليها، وحاجته للأولاد ليبقى اسمه ويبقى ذكره وإلى آخر حتى لا ينقطع. أما الله جل وعلا فهو ذو الغنى الكامل سبحانه وتعالى، لا يحتاج إلى أن يلد ولا أن يولد ولا أن يتخذ صاحبة ولا ولد، سبحانه وتعالى من إله عظيم سبحانه وتعالى، تعالى ربنا وتقدس وتعالى.
جفور المخالف يعني شو الفرق بين هذا نفي مفصل يعني كذلك يعني ما ننفي عنه مثلا ليس له
جنين وليس له يقولون ما يقولون كذا هم على كل حال، لأنهم عندهم لماذا رجعوا إلى النفي؟ لأنهم لا يثبتون الصفة، هم أصلا لا يثبتون، ففروا من الإثبات إلى النفي فتعرفوا إلى الله جل وعلا بالنفي. لذلك تجد في كتب المتكلمين صفحة كاملة في صفات الله كلها نفي، وما يأتي يثبت، ما يثبت إلا صفة واحدة أو ثلاث صفات أو سبب بحسب مذاهبهم. ولهذا لا يقولون إن النفي نريد بكل نفي إثبات صفة، لو قالوا ذلك لا يكون جمع أو جميع المنفيات وقاموا، لكن هم ما يقولون هذا لأنه يأتي للمنفيات المفصلة، يفصلون في النفي ما يكون نفي مجمل، هذا الآن ما اتخذ صاحبة ولا ولد هذا نفي مجمل مو مفصل، يعني هو مفصل من جهة لكنه مجمل من جهة الصاحبة والولد. لكن أولئك ماذا يقولون؟ يقولون ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض ولا دم ولا أبهار، وليس أعلى ولا أسفل ولا يمين ولا شمال ولا قدام ولا خلف، وليس خب وليس وليس، في صفحة كاملة دون يذكرون أو أكثر مثل هذه، يعني كل ما يتعلق بالصفات أو يوهم عندهم شيئا نفوه. إذن هم لا يريدون بالنفي إثبات صفة، ولو أرادوه لقلنا يكون النفي بيرجع نفيهم إلى نفي مجمل يكون يوافقون أهل السنة، لكنهم ما يقرون بهذا.
وأنه عز وجل يضع السماوات على إصبع والأرضين على إصبع، في الرواية الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى أن قال وأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ونسلم الروايات الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم التي رواها الثقات عدلا عن عدل حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم. العدل هنا المراد به الثقة، العدل هنا المراد به الثقة،
يعني العدل الضابط، ما يطلق العدل ويراد به العدالة بالسلامة من خوارم المروءة دون الضبط. إذا أطلق لفظ العدل في مثل هذا فيراد به الثقة، ولكن علما أن العدالة وحدها لا تكفي في صحة الإسلام، لا بد أن ينضم إلى العدالة الضبط، لأنهم عرفوا في الحديث الصحيح أنه ما اتصل إسناده بنقل عدل ضابط عن مثله إلى منتهى من غير ما شذوذ ولا إلا. فقد يستعمل الأولون لفظ العدل ولا يريدون به السلامة من خوارم المروءة أو من البدع فقط، يريدون به العدل الضابط السالم الضابط، يعني الثقة، ما عبر عنه المتأخرون بالثقة، نقل ثقة نعم ضابطا عن مثله. نعم.
ونصدق بجميع الروايات التي أثبتها أهل النقل من نزول إلى سماء الدنيا، وأن الرب عز وجل يقول: هل من سائل، هل من مستغفر، وسائر ما نقوله وأثبت وسائر ما نقلوه وأثبتوه خلافا لما قال أهل الزيغ والتضليل، ونعول فيما اختلفنا فيه إلى كتاب ربنا وسنة نبينا وإجماع المسلمين وما كان في معناه، ولا نبتدع في دين الله ما لم يأذن لنا به، ولا نقول على الله ما لا نعلم، ونقول أن الله يجيء ونقول إن الله يجيء يوم القيامة كما قال: وجاء ربك والملك صفا صفا، وأن الله يقرب من عباده كيف شاء كما قال: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد.
وجاء ربك والملك صفا صفا، يعني وجاء ربك، وحالة الملائكة أنهم صف صف، ليس أنه الملائكة يجون صف صف، يعني الملائكة تنزل قبل ويصفون ويحلقون صفوفا كما قال سبحانه في سورة الفرقان: فيوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، الملك يومئذ الحق للرحمن. فالملائكة ينزلون في ظلال الغمام، والله سبحانه وتعالى يجيء يوم القيامة، وصف الملائكة صفوف، وبعد ذلك ينزل الرب جل وعلا على عرشه سبحانه. نعم هي بحال صفا صفا، هنا هي الحال، هي بالملك، يعني وجاء الملك صفا صفا،
وأن الله يقرب لعباده كيف شاء كما قال: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وكما قال: سندنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، إلى أن قال: وسنحتج لما ذكرناه من قولنا وما بقي مما لم نذكره بابا بابا. ثم تكلم على أن الله يرى واستدل على ذلك، ثم تكلم على أن القرآن غير مخلوق واستدل على ذلك، ثم تكلم على من وقف في القرآن وقال: لا أقول إنه مخلوق ولا غير مخلوق، ورد عليه، ثم قال: باب في الاستواء على العرش. فقال: إن قال قائل: ما تقولون في الاستواء؟ قيل له: نقول إن الله مستوى على عرشه كما قال: الرحمن على عرش استوى. وقال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال تعالى: بل رفعه الله إليه. وقال تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. وقال تعالى حكاية من فرعون: يا هامان ابلغني فرحا لعلي أبلغ
حكاية عن فرعون.
قال تعالى حكاية
عن فرعون.
وقال تعالى حكاية عن فرعون: يا هامان ابلغني صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. كذب موسى في قوله: إن الله فوق السماوات. وقال تعالى: أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فالسماوات فوقها العرش. فلما كان العرش فوق السماء قال: أمنتم من في السماء، لأنه مستوى على العرش الذي هو فوق السماوات، وكل ما على فهو السماء، فالعرش على السماوات. وليس إذا قال أمنتم من في السماء يعني جميع السماوات، وإنما أراد العرش الذي هو أعلى السماوات. ألا ترى أن الله عز وجل ذكر السماوات فقال وجعل القمر فيهن، ولم يرد أن القمر يمنعهن وأنه فيهن جميعا. ورأينا المسلمين جميعا يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو السماء، لأن الله على عرشه الذي هو فوق السماوات، فلولا أن الله على العرش لم يرفعوا أيديهم نحو العرش كما لا يحطونها إذا دعوا إلى الأرض.
ذكر أدلة الاستواء المختلفة المعروفة، فضمن القرآن أدلة متنوعة في علو الله جل وعلا واستوائه على عرشه، كذلك دليل الفطرة في علو الله جل وعلا. ومسألة العلو في الاستدلال غير مسألة الاستواء، العلو أوضح، العلو ثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع. وعلى الاستواء، استواء على العرش، فهو ثابت بالسمع بالكتاب والسنة، وليس مما نصيبه العقل أو الفطرة. لكن علو الله جل وعلا هذا واضح، لذلك هو دخل أدلة الاستواء في أدلة العلو، تنتبه إلى الفرق ما بين أدلة هذا وأدلة هذا. فدليل الفطرة راجع إلى العلو، مثل ما ذكر في الأخير اللي يدعو توجه إلى السماء، توجه إلى العلو، هذا لأجل الفطرة التي في قلبه. هذا يصلح دليلا للعلو لا للاستواء على العرش، لكن الاستواء على العرش هو علو خاص كما هو معنى. نعم. طيب ما في الصلاة؟ لا، في الصلاة لا، الصلاة لا يجوز أن يرفع، أن يرفع البصر. النبي عليه الصلاة والسلام دعا في الاستسقاء رفع يديه وإلى حتى وصل بها إلى وجهه عليه الصلاة والسلام حتى رؤية بياض بطنه، رفع يديه حقلا وجهه وعينيه للسماء، لا بأس في ذلك. لكن في الصلاة لا، الصلاة فيها خشوع، والبصر السنة فيها أن يكون موضع السجود. قال عيني اطلع الى اله موسى واني لاظنه كاذبا. كاذب في ايش؟ في الله. ليش ذهب يبحث عنه في السماء؟ الكذب يرجع الى الشيء، وجود اله وكون هذا الاله في السماء، لذلك هو طلب الها في العلو. فالكذب يرجع الى قوله الشيء، وجود إله وكون هذا الإله في السماء، لذلك هو طلب إلها في العلو. فالكذب يرجع إلى قوله يقال أن هذا الاستماع عبادة، استماع هذه الألحان المطربة والغناء وأشبه ذلك عبادة، وهذا فسق وهو عند طائفة كفر. والثاني أنهم يعتقدون أن الله جل وعلا يستمع هذا اللحن ويرضى به، وهذا كفر، لأن الله جل وعلا لا يجوز نسبته إلى الرضا بالفسوق والفجور، تعالى الله جل وعلا عن قوله. هذا ما يمكن حمل كلام من نقل عن الشيخ الإسلام هنا بقوله في أكثر من موضع فاستماع هذا كفر أو استماع على الله كفر في هذا الحال، لأنهم يعنون به تعبد الذي يعتقدون معه أن الله جل وعلا يستمع لهذا ويرضى به، كما قال في أوله فاستماع ذلك على الله كفر، يعني اعتقاد أن الله يرضى بهذا ويستمع إليه وينصت إليه سبحانه وتعالى كما يعتقد طائفة من علماء المتصوفة والجهلة، هذا كفر، إذ فيه وصف الله جل وعلا بما يتنزه عنه. وهذا معنى قوله فيما يظهر، وإلا فالعبارة مشكلة. وكل من جهل ذلك وقصد استماعه على الله على غير تفصيله فهو كفر، وقصد استماعه على الله على غير تفصيله فهو كفر، يحمل على ما ذكرت لك من الحالين. وهذا يعرف معناه بمعرفة حال أهل التصوف. نعم.
ومن متأخريهم الشيخ
ذكرت لك وجهين. طيب، الوجه الأول أن التقرب بهذا إلى الله جل وعلا عبادة، وجعلوه عبادة أذن الله بها ورضيها، وهذا كما قلت لك عند طائفة كفر، لأن الله جل وعلا لم يأذن لأحد أن يجعل عبادة يفترعها جديدة بأمر منكر، ويتعبد بالحرام، تعبد بالحرام كفر عند جماهير أهل العلم، يعني يفعل حراما ويقول أتعبد الله به، ينظر إلى النساء ويقول أتعبد الله بالرؤية، لا ما لا دخل من استحلال، قد يكون استحلالا وقد يكون شيء آخر. المقصود أنه تعبد الله بالحرام، يعني أمر محرم تقرب إلى الله بهذا المحرم. معلوم أن هذا جماهير أهل العلم على ربه، يعني السماع المحتل. والثاني، ولذلك قلت لك قول طائفة من العلماء أنه كفر، والثاني وهو واضح أنهم يعتقدون أن هذه الألحان التي تقرب إلى الله جل وعلا أن الله رضيها وأنه يستمع ذلك، بل ويقصد الله إلى سماعه، وهذا وصف الله جل وعلا بما لا يجوز أن يوصف به، هذا كفر. هذا تخريج لكلامه، وإلا كما ذكرت لك الكلام مشكل. اقرأ لا أقرأها، أقرأها العبارة. هي عبارة مشكلة لكن بما أوضحت لك ما يكفيك إن شاء الله إشكال. يقول وقصد استماعه على الله، في هذا الكلام إيش يقول؟ واستماع ذلك على الله في أول كلمة اللي قرأناها اليوم. واستماع ذلك على الله كفر. لا، هو الاستماع في نفسه بدعة محدثة، في نفسه محدثة عند هذا الناقل، قد يكون كفرا في المواطن التي ذكرها. طبعا إذا جاءتك المواضع المشكلة من كلام العلماء، فإن كلام العلماء فيه متشابه ما نأخذه بالتسليم إلا بعد رده إلى المحكم. فإذا رجعنا للمحكم في قواعد التكفير، رجعنا إلى أنه لا يكفر المستمع إلا بأحد الصفتين التي ذكرت له، إما بالتقرب إلى الله بالحرام، وهذا عن طائفة كفر، حتى حكى العلماء أن من زنى وقال في أوله بسم الله وعلى بركة الله إيش أنه يكفر بالإجماع. نقل بعض العلماء الإجماع يعني، وإن كان لا يسلم لأن ما عرف من نقل الإجماع من المتقدمين، لكن لو قال بسم الله وعلى بركة الله فإنه يكفر، لأنه هو يريد الاستعانة بالله في هذا الأمر المحرم ويطلب البركة في هذا الأمر المحرم. كذلك من أراد التعبد بالحرام الذين قال الله جل وعلا فيهم: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. هذا ممكن رجوعه، لأن من تعبد بالحرام تقرب إلى الله بما حرم، هذا عند طائفة من العلماء بل عند الجمهور كفر. والثاني أنه جل وعلا يرضى بهذا ويستمع إليه وينصت إليه، فإن هذا أيضا كفر، لأن الله جل وعلا لا يستمع إلى الفسق والفجور ويرضى به. كيف سمع؟ هذا ما فيه كلام، الله جل وعلا يسمع كل شيء سبحانه. لا كمل كيف هي؟ لا بس أنا أذكر معنى كلامه، هو الكلام فيه يعني فيه إشكال، نخرج بس ما نقرر، نخرج كلامه على وفق الأصول، ما نقرر ما يقول. منهم من قال ذلك يشمله لا شك، هم يعني أصناف في السماء.
ومن متأخريهم الشيخ الإمام أبو محمد عبد القادر أبي صالح الجيلاني، قال في كتاب الغنية: أما معرفة الصالح بالآيات والدلالات على وجه الاختصار فهو أن يعرف ويتيقن أن الله واحد أحد، إلى أن قال: وهو بجهة العلوم مستو على العرش مستو على الملك، محيط علمه بالأشياء، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه.
سبحانك ربي سبحانك لا نصيف عليك.
يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون، ولا يجوز وصفه بأنه في كل مكان، بل يقال إنه في السماء على العرش كما قال: الرحمن على العرش استوى. وذكر آيات وأحاديث إلى أن قال: وينبغي إطلاق صفة الاستواء على من غير تأويل، وأنه استواء الذاتي على العرش. قال: وكونه على العرش مذكور في كل كتاب أنزل على كل نبي أرسل بلا كيف وذكر كلاما طويلا لا يحتمله هذا الموضع، وذكر في سائر الذات نحو هذا، ولو ذكرت ما قاله العلماء في هذا لطال الكتاب جدا. قال أبو عمر بن عبد البر: روينا عن مالك بن أنس وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة والأوزاعي ومعمر بن راشد في أحاديث الصفات أنهم كلهم قالوا: أمروها كما جاءت. قال أبو عمر: ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من نقل الثقات أو جاء عن أصحابه رضي الله عنهم فهو علم يدان به، ومن أحدث بعدهم وما أحدث بعدهم ولم يكن له صلة فيما جاء عنهم
أصل ولم يكن له
أصل فيما جاء عنهم فهو بدعة وضلالة. وقال في شرح الموطأ لما تكلم على حديث النزول قال: هذا حديث ثابت النقل صحيح من جهة الإسناد، ولا يختلف أهل الحديث في صحته، وهو منقول من طرق سوى هذه من أخبار العدول عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه دليل على أن الله في السماء على العرش استوى من فوق سبع سماوات كما قالت الجماعة، وهو من حجتهم على المعتزلة في قولهم إن الله تعالى في كل مكان بذاته المقدسة. قال: الدليل على صحة ما قال أهل الحق قول الله، وذكر بعض الآيات إلى أن قال: وهذا أشهر وأعرف عند العامة والخاص بأن يحتاج إلى دليل أكثر من حكايته، لأنه اضطرار لم يوقفهم عليه أحد ولا أنكره عليه مسلم. وقال أبو عمر بن عبد البر أيضا: أجمع العلماء الصحابة والتابعين الصحابة والتابعين
أجمع.
وقال أبو عمر بن عبد البر أيضا: أجمع علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل، قالوا في تأويل قوله: لا يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم هو على العرش وعلمه في كل مكان، وما خالفهم في ذلك من يحتج بقوله. وقال أبو عمر أيضا: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المزاج، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة. وأما أهل البدع الجهمية والمعتزلة كلها والخوارج فكلهم ينكرونها ولا يحملون شيئا منها على الحقيقة، ويزعمون أن من أقر بها مشبه وهم عند من أقر بها ناقول للمعبود، والحق فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم أئمة الجماعة. هذا كلام ابن عبد البر إمام أهل المغرب وفي عصره الحاضر.
كلام الحافظ أبي عمر ابن عبد البر صاحب كتاب التمهيد والاستذكار وغيرهما كلام عظيم تأصيلي مهم في هذا الباب، وهو تقرير لما سبق إيراده وتقريره. قوله رحمه الله تعالى: إن السلف تتابعوا على أنه في الصفات نمرها كما جاءت بلا كيف، هذا مما اتفق عليه السلف من أئمة الدين وعلماء المسلمين، أمروها كما جاءت، وهذا معناه على وجهين: الوجه الأول أن قولهم أمروها كما جاءت يعني بلا تفسير، فالأصل أن أحاديث الصفات والآيات في ذلك لا تفسر بل تمر كما جاءت، يعني قال فيها وصف الله جل وعلا بكذا ولا يقال معنى هذا كذا، لأن المعاني معلومة عند المستمع. فمعنى قول الله جل وعلا الرحمن الرحيم معلوم صفة الرحمة، وغضب الله عليهم معلوم صفة الغضب، بل عجبت ويسخرون على قراءة معروف العجب، وإن تعجب فعجب قولهم معروف صفة العجب، إلى آخر ذلك. فلا يدخل في هذا بتفسير: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما، أيضا صفة الاستحياء أنا معروفة، فهذا يكتفى بإمراره بذكر ما جاء فيه بدون أن يخاض فيه بتفسير، لأن هذه المعاني معلومة، كذلك الوجه، كذلك اليدين، إلى غير ذلك من الصفات في القرآن وفي السنة. والوجه الثاني من قوله في معنى قولهم أمروها كما جاءت أن هذا الإمرار وعدم الدخول في الكيفية ولا في بحث المعاني التي ادعاها المبتدع، ولهذا قال طائفة من أهل العلم: أمروها كما جاءت لا كيف ولا معنى. وهذا القول أمروها كما جاءت لا كيف ولا معنى موافق لأمروها كما جاءت، لأن نفي الكيفية يراد به الكيفية التي ادعاها المجسمة في نصوص الصفات، ونفي المعنى لا كيف ولا معنى هو المعنى التأويلي الذي سرق معاني الصفات إليه أهل البدع. فقولهم لا كيف ولا معنى، يعني لا كيف كما كيفه المجسمة، ولا معنى كما ادعاه المؤولة، وهو موافق لقولهم أمروها كما جاء. ولهذا قال طائفة أيضا من الأئمة تفسيرها تلاوتها، فنفس التلاوة تفسير لها، لأن الصحابة رضوان الله عليهم ما خاضوا في آيات الصفات بتفسير كما تكلموا في آيات العلم والفقه، وإنما في آيات وصف الله جل وعلا أو في الأحاديث ذكروها وأمروها كما جاءت بلا شيء زائد عن ذلك، فأيقنوا بما وصف الله بنفسه من استوائه على العرش، وهم يعلمون معنى الاستواء في اللغة، لهذا لا حاجة لهم إلى تفسيره. وكذلك بحديث النزول إن الله ينزل إلى سماء الدنيا آخر كل ليلة أو في الثلث الأخير من الليل أو في النصف الأخير من الليل أو حين يبقى ثلث الليل الآخر، الحديث الجائية في هذا، قال كله يقال به ويمر كما جاء، فلا يجوز الخوض فيه في زيادة عن ذلك إلا في حالة واحدة، وهي في حالة الرد على الخصوم. ولهذا يخطئ بعض المنتسبين إلى طريقة السلف وإلى السنة في أنهم يحدثون العامة بأحاديث الصفات ويفسرونها لهم، هذا ليس هو طريقة السلف. طريقة السلف أن تتلى عليهم الآيات والأحاديث في هذا الباب وأن يمر كما جاء وأن لا تفسر لهم، وإنما يقال لهم إن الله استوى على العرش يؤتى بالآيات في هذا، علو الله على خلقه الآيات والأحاديث في هذا، ذكر صفات الله سبحانه وتعالى، لأنها معلومة يدركها المرء بلغته وبفطرته.
وفي عصره الحافظ أبو بكر البيهقي مع توليه للمتكلمين من أصحاب أبي الحسن الأشعري وذبه عنهم، قال في كتابه الأسماء والصفات: باب ما جاء في الإثبات فكيف لا من حيث الجارحة.
الحمد لله نعطيكم الله نشرح بعد.
لا من حيث الجارحة في ورود خبر الصادق به، قال الله تعالى: يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وقال: بل يداه مبسوطتان، وذكر الأحاديث الصحاح في هذا الباب مثل قوله في غير حديث في حديث الشفاعة: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه.
قبل ما أنسى، الخميس القادم عندي سفر فنعتذر منكم.
ومثل قولي في الحديث المتفق عليه: أنت موسى وفاك الله بسلامه وخط لك الألواح بيده، وفي لفظ: وكتب لك التوراة بيده. ومثل ما في صحيح مسلم: أنه سبحانه غرفت كرامة أوليائه في الجنة عدل بيده. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: تصوم الأرض يوم القيامة سجدة واحدة يتكفأها الجبار بيده كما يتكفأ أحدكم حجته بالسفر نزلا لأهل الجنة. وذكر أحاديث مثل قوله: بيد الأمر والخير في يديه، والذي نفس محمد بيده، وإن الله يبسط يده بالليل يسوغ مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار يسوغ مسيء الليل. فقوله: المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. وقوله: يطل الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، ثم يطوي الأراضين بشماله ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. وقوله: يبين الله الملأ لا يغيبها نفقة سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يقضي ما في يمينه وعرشه على الماء وبيده
سحاء. يجوز أن تقول سحاء الليل والنهار ويجوز أن تقول سحاء الليل والنهار. سكن الليل والنهار هذا الظاهر أو سحاء الليل والنهار على الإضافة. وجهان في رواية الحديث.
وعرشه على الماء بيده الأخرى القسط يقتل ويرفع ويرفع. وكل هذه الأحاديث في الصحاح. وذكر أيضا قوله إن الله لما خلق آدم قال له ويداه مقبوضتان اختر أيهما شئت قال اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين مباركة. وحديث إن الله لما خلق آدم مسعى على ظهره بيده إلى حديث أخر ذكرها من هذا النوع. ثم قال البيهقي أما المتقدمون من هذه الأمة فإنهم لم يفسروا ما كتبنا من الآيات والأخبار في هذا الباب. وكذلك قال بالاستواء على العرش وسائر الصفات الخبرية مع أنه يحكي قول بعض المتأخرين. قال القاضي أبو يعلى في كتابه إبطال التأويل.
البيهقي رحمه الله من علماء الحديث المعروفين، له كتاب السنن الكبرى والسنن الوسطى والسنن الصغرى وكتب كثيرة في الحديث، وله كتاب الأسماء والصفات. وطريقته في العقيدة في الأسماء والصفات بخصوصها هي طريقة الخطابي وأشباه هؤلاء، وهم في أعلى طبقات الأشاعرة، لأن عندهم دفاعا عن المتكلمين ولأن عندهم كثيرا من التأويل، لكنهم أخفوا من غيرهم. شيخ الإسلام في موضع له قسم الأشاعرة إلى خمس طبقات وجعل البيهقي والخطابي وأشباه هذين من الطبقة العليا من الأشاعرة، يعني أن ما تأولوه قليل أو أنهم الأصل عندهم الإثبات بخلاف قومهم، فلم يجعل هؤلاء البيهقي لم يجعلوا مقاطع العقل فيما يزعمونه حكما على النصوص، بل نظروا في اللغة وتأولوا تأويلات من جهة اللغة كما هو ظاهر في كتاب الأسماء والصفات. والبيهقي في الأسماء والصفات تارة يقول ما جاء في أو بعض إثبات يدي الرحمن أو بعد ما جاء في إثبات كذا، تارة يقول بعد ما جاء في كذا أو بعد ما يذكر في كذا ولا يذكر الإثبات. بهذا قال بعض أهل العلم إنه يثبت الصفات الذاتية كالوجه واليدين وأشبه ذلك، وأما الصفات الفعلية فيتأولها. وكتابه من الكتب التي اشتملت على أدلة كثيرة في الصفات، واشتملت في كثير من ذلك على تأويلات باطلة، وهو يدافع عن المتكلمين وينقل كلامهم. نسأل الله جل وعلا له العفو والرحمة لما له من قدم راسخة في نشر السنة ورواية الحديث وتدوين ذلك والاجتهاد. نرجو أن يكون مجتهدا، أخطأ في اجتهاده لكنه آثم بما خرج عن طريقة السلف الصالح. مما ذكر صفة اليدين لله جل وعلا صفة الوجه، وكل هذا الباب الذي ذكره راجع إلى إثبات صفتي اليدين للحق جل وعلا. وهذه الصفة كثيرة النصوص فيها في الكتاب والسنة وأجمع عليها السلف. والله جل وعلا له يدان وكلتا يديه يمين سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه وتعالى متصف فيهما بصفة الكمال. والمؤولة أول اليدين إلى أنواع من التأويل ذكرناها لكم في عدة مواضع، منها تأويل اليدين لأنها بالقدرة أو بالنعمة أو ما شاكل ذلك. وإضافة اليد إلى الله جل وعلا إضافة صفة، واليد هي اليد الحقيقية المعروفة، والله جل وعلا لا يقال في حقه إنه متصف بها على نحو كيف وكيف، لأنه ما دار في البال فالله جل وعلا بخلافه. وذكرنا القواعد في هذا تقريب مذهب أهل السنة في شرح الواسطية وفي غيره. المقصود من هذا أن قول البيهقي فيما ذكر كلامه جيد وصواب في نقل النصوص وتقرير هذه الصفة، وكل الصفات على هذا النحو الذي ذكرت في كثرة النصوص فيها وفي أنها لا يخاف فيها بتهويل. ومما ذكر أن السلف لم يخوضوا أيضا في تفسيرها، إذا جاءت صفة اليدين في كتب التفسير القديمة وفي كلام السلف لا تجد أنه يقول اليدان هما كذا، بل معروف اليدان هما اليدان، والله جل وعلا متصف بذلك. نعم نكتفي بهذا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف عليه رحمه الله تعالى: قال القاضي ابو يعلى في كتابه قال التاويل: لا يجوز رد هذه الاخبار على التساهل بتاويلها، والواجب حملها على ظاهرها. وانها صفات الله لا تشبه صفات سائر الموصوفين بها من الخلق، ولا يعتقد التشبيه فيها، لكن على ما روي عن الإمام أحمد وسائر الأئمة، وذكر بعض كلام الزهري ومكحول ومالك والثوري والأوزاعي والليث وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وسفيان بن عيينة وابن فضيل بن عياض ووكيع وعبد الرحمن بن مهدي والأسود بن سالم وإسحاق بن راهوية وأبي عبيد ومحمد بن جرير ومحمد بن جرير الطبري وغيرهم في هذا الباب. وفي حكاية ألفاظهم طول إلى أن قال، ويدل على إبطال التأويل أن الصحابة ومن بعدهم من التابعين حملوها على ظاهرها ولم يتعرضوا لتأويلها ولا صرفوها عن ظاهرها، فلو كان التأويل سائغا لكانوا إليه أسبق لما فيها من إزالة التشبيه ورفع الشبهة. وقال أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري المتكلم صاحب الطريق المنسوب إليه في كلامه كتابه الذي صنفه اختلاف المصلين ومقالات الإسلاميين، وذكر فرق الروافض والخوارج والمرجئة والمعتزلة وغيره، ثم قال مقالة أهل السنة وأصحاب الحديث جملة قول أصحاب الحديث وأهل السنة: الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله وبما جاء عن الله تعالى وما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون شيئا من ذلك، إن الله واحد أحد فرد صمد لا إله غيره لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وإن محمدا عبده ورسوله، إن الجنة حق وإن النار حق، إن الساعة آتية لا ريب فيها، وإن الله يبعث من في القبور، إن الله على عرشه كما قال: الرحمن على العرش استوى، وأن له يدين بلا كيف كما قال: خلقت بيدي، وكما قال: بل يداه مبسوطتان، وإن له عينين بلا كيف كما قال: تجري بأعيننا، وإن له وجها كما قال: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وإن أسماء الله تعالى لا يقال إنها غير الله كما قالت المعتزلة والخوارج، وأقروا أن الله علما كما قال أن لله علما كما قال أنزله بعلمه، وكما قال وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وأثبتوا له السمع والبصر ولم ينفوا من ذلك عن الله كما نفت المعتزلة، وأثبتوا لله القوة كما قال أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وذكر مذهبهم في القبر إلى أن قال ويقولون إن القرآن كلام الله غير مخلوق والكلام في اللفظ والوقت، من قال باللفظ وبالوقت فهو مبتدع عندهم، لا يقال اللفظ بالقرآن مخلوق ولا يقال غير مخلوق، ويقولون أن الله يرى بالأبصار يوم القيامة كما يرى القمر ليلة البدر، يراه المؤمنون ولا يراه الكافرون لأنهم عن الله محجوبون، كما قال عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وذكر قولهم في الإسلام والإيمان والحوض والشفاعة وأشياء إلى أن قال.
كلام أبي وائل في كتاب إبطال التأويل تفصيل لرد أنواع التأويل لآيات الصفات والأمور الغيبية، وكتاب إبطال التأويلات ليس من كتب تقرير الاعتقاد الحق في الصفات من كل وجه، لكن يستفاد منه ما نقله شيخ الإسلام عنه في تأصيله في رد التأويل، لأن أبا وائل وجماعة من المنتسبين لمذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى ذهبوا إلى الإثبات فغلوا في الإثبات حتى أثبتوا أشياء لم يصح بها الدليل أو لم يرد بها الدليل أصلا، ولكن الكتاب معقود لإبطال التأويل لأخبار الصفات، وهذا القدر أورد عليه أدلة كثيرة وأبطل تأويل المبطلين. ذكر فيه أن الذي يجب أن يؤمن بظاهر النصوص التي فيها الأخبار عن الله جل وعلا وعن أسمائه وصفاته الغيب، وأنه لا يجوز التشاغل بردها ولا بتأويلها ولا بصرفها عن ظواهرها، بل الواجب حملها على ظاهرها، وهذا حق. وإذا كان الواجب حملها على ظاهرها فإن الظاهر كما هو معلوم يقابله التأويل، والمجاز يقابله الحقيقة، فعندنا فيما تشمل عليه آيات الصفات وأحاديث الصفات والآيات وأحاديث الأمور الغيبية بعامة أنه يجب حملها على ظاهرها وعلى حقائقها، ولا يجوز حملها على التأويل ولا على المجاز. والظاهر قسمان كما أن الحقيقة قسمان، فنحمل الآيات والأحاديث على الظاهر، والظاهر لللفظ على قسمين، الظاهر للآيات والأحاديث على قسمين، منها ظاهر للألفاظ بمفردها، هذا يسمى الظاهر الإفراد، الظاهر للمفردات، فهذا يفهم الكلام على ظاهره في اللفظ، ولا يجوز أن يحال اللفظ عن ظاهره إلى شيء آخر، وذلك لأن تاريخ التأويل عندهم صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى غيره لقرينة، وسبب الصرف أنهم صرفوه عن ظاهره أنه لا يجوز نسبة هذا الظاهر إلى المنسوب إليه، وهذه مقدمة هي الدعوة، هي الدعوة جعلوها مقدمة، فلماذا صرفوا اللفظ عن ظاهره وأوله؟ قالوا لأنه لا يجوز أن يوصف الله بصفات الأجسام، فجعل الدعوة هي البرهان، ولذلك باطل أن يجعل مسلط التأويل على الظاهر ظاهر الألفاظ، كما في قوله مثلا بل يداه مبسوطتان ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فأمره حتى يسمع كلام الله، وكلم الله موسى تكليما وأشبه ذلك، استوى على العرش ثم استوى على العرش الرحمن. فهذا ظاهر هذه الآيات فيها إثبات الصفة على ما دل عليه معناها معنى الصفة في اللغة. فاليد في اللغة ليست هي القدرة، لأن القدرة إذا أريد باليد القدرة أو النعمة فإنها لا تضاف بل تقطع عن الإضافة، فتقول مثلا لفلان علي يد، أو عندي لفلان يد، فهذا جاء في كلام العرب وأرادوا بها النعمة، لأن النعمة تسبى باليد، ولكن لا يقال يد فلان علي ويراد بها النعمة، أو يد فلان علي ويراد بها النعمة. فإذا سميت وأضيفت فإنه لا يمكن بحال أن يراد بظاهرها هذا المعنى الذي ذهبوا إليه، فيكون الذي ذهبوا إليه غلطا في اللغة، وأيضا فيه تأويل، والتأويل لا يجوز في هذا لأنه لا برهان عليه. إذا تبين ذلك فهذا الظاهر نفهم الآية على ظاهرها الأفراد، يعني اللفظ هذا ظاهره فنؤمن به على ما دل عليه ظاهره، ولا نتشاغل بتأويله ولا بربه ولا بضرب الأمثلة إلى آخره، بل نؤمن، الله جل وعلا وصف نفسه بذلك، نؤمن بذلك ولا نخوض فيه. النوع الثاني من الظاهر، الظاهر ظاهر الجمل، الظاهر التركيبي. والظاهر التركيبي أو ظاهر الجمل هذا معناه ما يفهم من ظاهر الكلام بمجموعه لا بمفرداته، فإن المقصود من الكلام إفهام المخاطب بما يريد، وقد يفهم المخاطب المخاطب بمفردات يعني المفرد، وقد يفهمه بمجموع الكلام. فإذا ظهر المراد بمجموع الكلام سمي ذلك ظاهرا تركيبيا، والأول ظاهر أفرادي أو لفظي. والظاهر التركيبي هذا مثلا في قوله جل وعلا فأتى الله بنيانهم من القواعد، لم يفهم منها أحد أن فيها إثبات صفة إتيان الله بنيان الكفار من القواعد، لأن المراد هنا بالتركيب فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف، المراد أنه إتيان عذاب الله جل وعلا بقدرته سبحانه. هذا يفهم من ظاهر التركيب، تركيب الجمل. ولو أتيت إلى قول فأتى الله تقول فيه إثبات صفة الإتيان، لكن هذا غير مراد، لأن فأتى الله هنا نفهمها مع الجملة، بخلاف قوله مثلا في آية البقرة مثلا أو في آية الفجر وجاء ربك والملك صفا صفا، هذا واضح الظاهر أن المراد منها الظاهر الإفرادي ليس الظاهر الترجيح. كذلك في قولها لم ترى إلى ربك كيف مد الظل، ألم ترى إلى ربك، هل فيه إثبات رؤية الله بالأبصار كما يدعيه الصوفية يعني غلاة الصوفية؟ لا، هنا المراد الظاهر تركيبي، ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل، فظاهر الآية التركيبي دل على أن المراد رؤية الله جل وعلا هنا رؤية آثار ربوبيته في خلقه. خلقه، ولهذا قال كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا. ولهذا لما قيل لشيخ الإسلام إن هناك آية أجمع السلف على تأويلها، وهي قوله جل وعلا في سورة البقرة: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. قالوا هناك آية، قال أعلم ما تريدون، تريدون قوله تعالى هذه. هذه الآية أصلا ليست من آيات الصفات، حتى وقال إن السلف أول آيات الصفات، بل هذه الآية تركيبها المراد بالوجه هنا الوجهة، وليس المراد بالوجه الذي هو صفة الله جل وعلا. قال فأينما تولوا فثم وجه الله، يعني فثم القبلة، ثم الوجهة، وجهة الله التي أمركم بالتوجه إليها، دل عليه قوله قبلها: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله سبحانه وتعالى. كذلك الحقيقة منقسمة إلى حقيقة إفرادية وحقيقة تركيبية، وهذا البحث أجاد فيه الشيخ الإسلام في أوائل المجلد الثالث من ربه على الرازي، وهو لم يطبع بعد، لأن الرازي ذكر تأويل الآيات والأحاديث، فأصل شيخ الإسلام تأصيلا عميقا قويا كعادته رحمه الله في بيان الظاهر والتأويل وأقسام الظاهر والحقيقة وهذه المباحث. المقصود أن هذا الذي ذكر أن نؤمن بالظاهر ولا نتشغل بالتأويل، هذا هو الحق، والظاهر على قسمين والحقيقة على قسمين. نقل أيضا عن أبي الحسن الأشعري صاحب الطريقة المنسوبة إليه المعروفة، والكلام الذي ذكر في أول عقيدة في أهل السنة والحديث واضح، الإقرار بالله وملائكته والإيمان بالصفات كل هذا واضح، لكن نحتاج إلى التعليق على قوله: وفي أسماء الله وإن أسماء الله تعالى إيش؟ نعم، وإن يعني يقولون إن أسماء الله تعالى لا يقال إيش إنها غير غير الله كما قالت المعتزلة والخوارج. أسماء الله جل وعلا سمى بها سبحانه وتعالى نفسه، وأسماءه مترادفة متباينة، أما ترادفها فباعتبار الذات، كلها تدل على نفس الله جل وعلا وذاته سبحانه وتعالى. فالعليم هو ذات القدير، هو ذات الرحيم إلى آخره، وهي متباينة باعتبار أن كل اسم فيه صفة ليست في الاسم الآخر، فالقدير فيه صفة القدرة، والرحيم فيه صفة الرحمة إلى آخره. الله جل وعلا لم يزل متسميا بهذه الأسماء قبل أن يخلق الخلق، والمعتزلة يرون أن أسماء الله جل وعلا سماه بها الخلق، فلم يكتسب اسم الخالق إلا بعد أن خلق الخلق، ولا اسم القدير إلا بعد أن قدر، ولا اسم العليم إلا بعد أن وجد شيء يعلمه إلى آخره. فالخلق هم الذين كسوه هذه الأسماء بحسب ما رأوا من صفاتها ومن آثارها ومن خلق إلى آخره. فعندهم على هذا الأسماء تكون مخلوقة، وهي على هذا عندهم غير الله جل وعلا. وأهل السنة يردون هذا ويقولون إن أسماء الله جل وعلا سمى بها نفسه قبل أن يخلق الخلق سبحانه وتعالى: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. وهذا ليس من صنع الخلق، بل هو من تسمية الله جل وعلا لنفسه، فهي الأسماء الحسنى له سبحانه وتعالى. إذا كان كذلك فأسماء الله لا يجوز أن يقال إنها مخلوقة، والثاني إن أسماء الله جل وعلا لا يجوز أن يفسر، أن الصفات تفسر بمخلوقات منفصلة، لأن الله جل وعلا ما قام به ذات واحدة، ليست صفاته سبحانه وتعالى منفكة عن ذاته، يعني صفاته الذاتية أو صفاته الاختيارية حين تقوم به جل وعلا ليست منفكة عن ذاته. فكلمة غير تفهم الانتقاء، وهذا يوافق معتقد الجهمية والمعتزلة الذين يفسرون الأسماء والصفات التي لا يقرون بها بمخلوقات منفصلة، ولذلك يستعملون كلمة غير. إذن هنا في قوله وإن أسماء الله تعالى لا يقال إنها غير الله، على ما ذكرت لك من مبادئ البحث فيها، وكذلك لا يقال إنها مخلوقة، فالغيرية ممتنعة، بل هو قول المعتزلة والخوارج، وكذلك القول بأنها مخلوقة هي من فروع القول بأنها غير الله. نعم.
إلى أن قال ينكرون الجدل والمراء في الدين.
سبق أن مر معنا ضمن الكلام في اللفظ والملفوظ، من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدئ، لأن كلمة لفظ تشتمل على لفظ مصدر، اللفظ مصدر، قد يكون المراد به تلفظ وقد يراد به الملفوظ، فلما احتمل هذا وهذا صار إطلاق قول القائل لفظي بالقرآن مخلوق بدعة، لأن كلمة لفظ تحتمل أن يكون المراد بها التلفظ، والتلفظ الذي هو عمل الإنسان هذا مخلوق، العمل الله خلقكم وما تعملون. وإن كان قصد باللفظ الملفوظ فالملفوظ كلام الله جل وعلا، ولا يجوز أن يقال إنه مخلوق. فإذا قول القائل مثل ما ذكر أن اللفظ مخلوق مثل ما قال الكلام في اللفظ والوقف، من قال باللفظ وبالوقف فهو مبتدئ، يعني من قال لفظ بالقرآن مخلوق فهو مبتدئ، ومن قال لا أقول لفظ بالقرآن مخلوق ولا أقول لفظ بالقرآن ليس بمخلوق، بل أتوقف لا أعلم، هذا أيضا بدعة، أو أتوقف لا أقول القرآن مخلوق ولا غير مخلوق، فهذا بدعة، بل الواجب أن نقول إن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأن من يقرأ لفظ قول القائل لفظ القرآن مخلوق هذا لا يجوز أن يقال لأنه يحتمل، مثل ما قال السلف من قال لفظ القرآن مخلوق فهو مبتدع ومن توقف هجروه. البخاري رحمه الله تعالى هجره محمد بن يحيى الذهلي ومسلم وأبو حاتم وأبو زرعة لما أظهر عندهم أن لفظه بالقرآن مخلوق كما قيل في الرواية، والبخاري أراد شيئا حقا لكنهم من شدة تمسكهم بالسنة ما اكتفوا منه باللفظ الغير واضح، فأطلقوا أنه مبتدع، ولذلك تركوا التحديث عنه حتى مات رحمه الله تعالى، ترك المجلس وذهب إلى بلده فاستقر به مدة ثم توفي. لأن تجد في جرح والتعديل لابن أبي حاتم ترجم للبخاري، قال محمد أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري أبو عبد الله تركه أبي وأبو زرعة لما أظهر عندهما مسألة النقل، يعني متروك. ومسلم هذا دافع عن البخاري فيما في مسألة وانحرف عنه بعد ذلك لأنه من تلامذته الخاصين، فلما ترجم أبو حاتم وابن أبي حاتم وهو من أئمة السنة هو وأبوه وأيضا أبو زرعة، قال ما ترجم مسلم مسلم بن الحجاج النيسابوري صدوق لأجل هذه المسألة. فإذا ينبغي للذين ينظرون في التراجم طلاب العلم الذين يخرجون يستخرجون أقوال في جرح والتأكيد، فهم لا يأخذوا ظاهر اللفظ دون أن يعلموا تواريخ الرواة وما حصل من الفتن التي حصلت وأثارها على الناس. يحيى بن معين أيضا تركوا على المديني حصل فيما حصل، لأنهم أجابوا في مسألة أو توقفوا فيها إلى آخر، فتنة عظيمة حصلت فيما تقدم وفيما بعد. الله المستعان. أكمل.
إلى أن قال: وينكرون الجدل والمراء والدين والخصومة والمناظرة فيما يتناظر فيه أهل الجدل ويتنازعون فيه من دينهم ويسلمون الروايات الصحيحة كما جاء
ويسلمون للروايات
ويسلمون للروايات الصحيحة كما جاءت به الآثار الصحيحة التي جاءت بها الثقات عدل العدل حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يقولون شيئا نالما لأن ذلك بدعة عندهم، إلى أن قال: ويقرون أن الله يجيء يوم القيامة كما قال تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، وأن الله يقرب من خلقه كيف شاء كما قال: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إلى أن قال: ويرون مجانبة كل داع إلى بدعة والتشاغل بقراءة القرآن وكتابة الآثار.
قوله هنا: وأن الله يقرب من خلقه كيف يشاء كما قال سبحانه: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. الصحيح هنا في قوله ونحن أقرب إليه أن المراد به القرب قرب الملائكة، لأن القرب نوعان: قرب عام وقرب خاص. والقرب الذي يوصف الله جل وعلا به هو القرب الخاص، قرب خاص من خاصة خلقه من الداعي. الله أقرب إلى أحدكم من عمة راحلته وأشباه ذلك. أما عامة الخلق فإن قرب الله جل وعلا منهم إنما هو قرب بصفاته العظيمة سبحانه وتعالى، فهو يقرب من خلقه كيف شاء سبحانه وتعالى، يعني إما قرب الذات أو قرب الصفات، فهو سبحانه وتعالى كيف شاء في ذلك. فالقرب الذي يوصف الله جل وعلا به القرب الخاص، أما القرب العام فهو قرب الملائكة من عباد الله جل وعلا كما في هذه الآية: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، يعني حين الوفاة بقرب الملائكة إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قال. وقد وضحت هذا فيما نذكر مفصلا، مسألة القرب تقتضي بحثا طويلا في الشرح الواسطية فيرجع إليه هناك.
ويرون مجانبة كل داع إلى بدعة والتشاغل بقراءة القرآن وكتابة الآثار والنظر في الآثار والنظر في الفقه والنظر في الفقه في الفقه مع الاستكانة والتواضع وحسن الخلق مع بذل المعروف وكف الأذى وترك الغيبة والنميمة والسعادة وتفقد المآكل والمشارب. قال: فهذه جملة ما يأمرون به ويستسلمون إليه ويرونه، وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول: وإليه نذهب، وما توفيقنا إلا بالله وهو المستعان. وقال الأشعري:
هذا من أعظم الصفات التي ينبغي أن يكون عليها أهل السنة في سلوكه. فأهل السنة وأهل الحديث وأهل الأثر وأتباع السلف ليسوا متكلمين بأقوال لا عمل معها، ولا سكينة ولا خشوع ولا تواضع، بل هم يأمرون بعقيدة صحيحة معها اتباع ومعها استكانة ومعها خضوع. فالسلوك جزء من عقيدتهم. لا يترى في آخر الواسطية كما مر معنا ذكر شيخ الإسلام فصل، يعني أهل السنة يأمرون والجماعة يأمرون مع ذلك بقيام الليل والأمر المعروف والنهي عن المنكر والصلاة إلى آخره. وهنا ذكر الأشعري رحمه الله بعض صفاتهم التي عرفهم الناس بها، فهم يجانبون كل داء إلى بدعة لا يقولون بالبدع ولا يحبون أهلها ويجاوبونها، وكذلك يتشاغلون عن القيل والقال بقراءة القرآن وبكتابة الآثار وبالنظر في فقه الأثر فقه السنة، وفي ذلك ليسوا متكبرين على الخلق بل أهل استكانة وتواضع. هذه صفة أهل العلم الراسخين فيه المتبعين للسلف أنهم أهل استكانة وتواضع. أما إذا رأيت الذين يتكبرون فلهم أنهم فقدوا بعض صفات السلف الصالح حتى لو كانوا منتسبين إلى طريقة السلف، فطريقة السلف كاملة وإنما الشأن في بعض أتباعهم إذا تكبروا أو تابوا أو نموا أو سعوا في الأرض بغير السلف. فأهل السنة أهل الحديث أهل الأثر أتباع السلف الصالح فيهم خشوع في قلوبهم، خشوع في أقوالهم، خشوع في واستكانة وتواضع لله جل وعلا في أحوالهم مع الخلق، ينفعون الخلق ويبعدون المضر عنهم، يسعون في نفعهم ويأبون أن يضرهم بشيء، وكذلك في عباداتهم لهم الهدي وفي فقههم ونظرهم يتبعون الآثار ويخرجون عن ذلك، ومعهم حسن الخلق مع الناس وبذل المعروف والسعي في مصالح عباد الله جل وعلا، وكذلك يكفون الأذى، أذاهم لا يصل كما قال عليه الصلاة والسلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وهم يكفون الأذى ويبذلون الندى ويحسنون خلقهم مع الناس ويتركون آفات اللسان من الغيبة قيل قال والنميمة والخوف في عباد الله جل وعلا، بل كلامهم دائما كلام فيه خير فيه معروف فيه صلاح، وإذا لم يأت الكلام الصالح سكتوا فهو خير لهم. هذه صفة أهل العلم، صفة أتباع السلف الصالح، وأيضا يجب أن نصابر ونصبر على امتثالها قبل أن يطل المرء قد يصيب بعض الغفلة، لكن يجب عليه أن يوطن نفسه وأن يطبع نفسه على الصفات المحمودة، وخاصة في حال قلبه في خشوعه واستكانته وحال لسانه في ما يتكلم به وما يضع، وفي بذله بجوارحه للناس الخير وكف الأذى، فهذه من كملت له كان صالحا. والصالح من عباد الله من قام بحق الله وأتى حق الله الواجب وقام بحق المخلوق الواجب، فمن أدى حق الله وأدى حق المخلوقين فهو الصالح من عباد الله، ومن فرط نقص من صلاحه أو ظهر فيه فساد بقدر ذلك. والله المستعان. والكلمة هذه الأخيرة التي قالها وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول وإليه نذهب، استدل بها على أن الأشعري ترك المقالة المعروفة عنه، لأن الأشعرية له مرحلتان، المرحلة الأولى التي كان فيها معتزليا لأنه نشا في حجر الجبار المعتزلي، وبعد أن عرف مذهب الاعتزال رجع حيث أقام عليه 40 سنة، رجع إلى مذهب آخر خلط فيه ما بين قول أهل الاعتزال وقول الكلابية، مال إلى أتباع ابن كلاب فقال بقوله، قال وفي آخر أمره صنف 3 مصنفات ترك فيها المصنفات التي صنفها على مذهب الكلابية، وهذه المصنفات الثلاث هي مقالات الإسلاميين هذه التي نقل عنها شيخ الإسلام هذا النقل، إذ إنه ذكر في هذا الموضع بعد الفصل في مقالة أهل الحديث والسنة، قال وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول وإليه نذهب. والثاني كتابه الإبانة المعروف، والثالث كتابه رسائل أهل الثغر، وهذه الثلاث كلها مطبوعة فيها بيان منهج أو طريقة أهل السنة في جملة. أتباعه أتباع الأشعري على مذهبه الذي رجع عنه يقولون هذه الكلمات التي في مقالة الإسلاميين منصوصة عليه، كعادة أهل الأهوى في رد الحق، وكتاب الإدامة أيضا لا تصح نسبة إليه، وكتاب رسائل أهل الثور لا تصح نسبة إليه، وهذا باطل لأن كل هذه الكتب وهذه والألفاظ التي فيها تناقلها العلماء من بعد الأشعري إلى وقتنا هذا، لأن كان الحنابلة والأشاعرة بعد الأشعري كان الأشاعرة والحنابلة متفقين غير مختلفين، متفقين غير مختلفين، إلى أن حدثت فتنة ابن القشيري المعروفة في بغداد في أواخر المئة الخامسة، يعني 400 وكذا في أواخر المئة الخامسة، فتفرق الحنابلة والأشاعرة، لأن الأشاعرة أخذوا المذهب المتوسط وردوا قول الأشعري في نصرة أهل السنة والحديث، وافترقوا واتضح الافتراق إلى وقتنا هذا. نكتفي بهذا القدر. أصول منه
بسم الله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقال الأشعري أيضا في اختلاف أهل القبلة في الأرض، فقال أهل السنة وأصحاب الحديث إن الله ليس بجسم ولا يشبه الأشياء، كما قال الرحمن على الأرض استوى، ولا نتقدم بين يدي الله ورسوله في القول، بل نقول استوى بلا كيف، وأن له وجها كما قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وأن له يدين كما قال خلقت بيدي، وأن له عينين كما قال تجري بعيننا، وأنه يجيء يوم القيامة هو وملائكته كما قال وجاء ربك والملك صفا صفا، فأنه ينزل إلى سماء الدنيا كما جاء.
قوله في أول الكلام عن أهل السنة وأهل الحديث أنهم يقولون إن الله سبحانه ليس بجسم، هذه النسبة لأهل السنة ولأهل الحديث ليست بصحيحة، بل أهل السنة وأهل الحديث لا يجاوزون في الإثبات والنفي ما جاء به القرآن والحديث على القاعدة المقررة عندهم أنه لا يتجاوز في صفات الله تعالى القرآن والحديث، فلا نثبت ما لم يثبت في القرآن والحديث بالأقيسة، ولا ننفي ما لم ينف في القرآن والحديث بالأقيسة، لأن المنفي له جهات كثيرة، ولفظ هنا الجسم المنفي وأنه تعالى ليس بجسم هذا لا يستعمل هذه العبارة أهل السنة، فلا يقولون إن الله تعالى جسم لا كالأجسام، ولا يقولون أيضا ليس بجسم لأن هذا لم يرد وهذا لم يرد، ولفظ الجسم هذا يحتمل المراد منه إلى أن الجسم هنا ما له صفات مختلفة ذاتية ومعنوية متشكلة على هيئة صورة، أو الجسم المراد به الأجسام المعهودة المخلوقة، فإن أريد بالجسم أن ما له صفات ذاتية معنوية وصفات ذاتية وصفات أفعال على هيئة صورة اجتماعها يشكل صورة، فإن الله جل وعلا له صورة سبحانه وتعالى كما ثبت بذلك الأحاديث الصحيحة، وصفاته جل وعلا في اجتماعها بها يكون صورة الرب جل وعلا، لهذا في الحديث المعروف في حرصات القيامة، قال: هل تعرفون ربكم؟ قالوا: نعم. قال: فيأتيهم في صورة غير التي عرفوها أو رأوه عليها، فيقول: أنا ربكم فاسجدوا لي، فيقولون: لا نسجد إلا لربنا حتى يأتينا ربنا. قال: وهل بينكم وبينه آية؟ قالوا: نعم، الساق، فيكشف ربنا عن ساق فيخر من كان يسجد له في الدنيا ويبقى من لم يكن يسجد له من المنافقين، فيريد أن يسجد فيعود ظهره طبقا واحدا، للحديث المعروف في الصحيح. المقصود من هذا أن لفظ الجسم هذا لم يرد، فلا يصح أن ينسب لأهل السنة والحديث نفي الجسمية ولا إثبات الجسمية، فهذا ليس بمثبت ولا بمثبت. نعم، هو مقصود شيخ الإسلام بهذه النقول، مقصود جملة الكلام، ما أقصد من تحقيقها وحققها في التدمرية هذه المباحث وفي غيرها. هو التعليق هذا من شيخ الإسلام كذا يا محمد، وهذا التعليق من كلامه، هو اللي علمنا هذا رحمه الله.
ما يقال من الأوصاف المجمع توجيها،
وهذا
كان احتمال خير يثبت كان شر ينفر.
لا، ما نقول إذا كان يحتمل، نقول إن فسر الألفاظ المجملة، إن فسر بمعنى صحيح قبل. فالنافي اللي يقول ليس بجسم، نقول ماذا تريد بالجسم هنا؟ إن قال يريد بالجسم الأجسام المخلوقة المعهودة، فنقول نعم، هو جل وعلا ليس بجسم من الأجسام المعهودة المخلوقة. وإذا أراد بالجسم صفات الله جل وعلا، من أن له جل وعلا وجها وله عينين سبحانه، وله سبحانه وتعالى يدان وله عينان وله قدم وله إلى آخر ذلك، وله صورة سبحانه وتعالى، وله صفات سمع وصوت وقوة ودرء إلى آخره، قال ما يريد بنفي الجسم هذا نفي الصورة، وأن الصفات هذه مجتمعة على هيئة الصورة، فنقول هذا باقي إلى آخر. فمثل ما تفضلت، الألفاظ المجملة التي تحتمل معنيين بإجمال، يعني تحتمل هذا وتحتمل هذا، هذه لا يطلق إثباتها لأنها أصل لم تحدث السنة، ما أمرت إثبات ولا في القرآن، كلها أشياء واضحة ولله، لأن المقام مقام إيضاح في صفات الرب سبحانه. نعم، هذا كذلك السفارين له أغلاط في عقيدته، له أغلاط متعددة، سواء في المتن أو في المنظومة أو في الشرح، لوامع الأنوار كلها له فيها أغلاط كثيرة، علق على بعضها أئمة الدعوة من أئمة الدعوة الشيخ باطين والشيخ سليمان بن سحمان، وتركوا أشياء أيضا لم يعلقوا عليها، مثل قوله: أهل الحديث والأشاعرة والمفردية وأشياء كثيرة من هذا عندها أغلاط. اجتهد رحمه الله تعالى، وهذا الذي أدى إليه اجتهاده في هذه المسائل التي عصره ما كان حديثها، أصلا ما كان حديثها مثل فهمه، واجتهد جمع من كلام شيخ الإسلام وكلام الأئمة ما ظن أنه الصواب، فهو مأجور على ذلك، لأن اجتهاد الحاكم يدخل في المسائل العلمية والعملية، إذا لم يستطع غير هذا ولا عرف غير هذا فهذه قدرته. نعم،
أجاب الحديث ولم يقولوا شيئا إلا ما وجدوه في الكتاب أو جاءت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقالت المعتزلة: إن الله استوى على العرش بمعنى استولى، وذكر مقالات أخرى. وقال أيضا أبو الأشعري في كتابه الذي سماه الإبانة في أصول الديانة. وقد ذكر أصحابه أنه آخر كتاب صنفه عليه يعتمدون في الذب عنه عند من يطعن عليه. فقال: فصل في إبانة قول أهل السنة قول أهل الحق والسنة. فإن قال قائل: قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة فعرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون. قيل له: قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكلام ربنا وسنة نبينا وهؤلاء السابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون. وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى ونضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته ولما خالف قوله مخالفون، لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل الذي أبان الله به الحق ودفع به الضلال وأوضح به المنهاج وقمع به بدع المبتدعين وزيغ الزائغين وشك الشاكين. فرحمة الله عليه من إمام مقدم ودليل معظم وكبير مفهم وجملة قولنا أننا نقر بالله وملائكته وكتبه ورسله وبما جاءوا به من عند الله وبما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا نرد من ذلك شيئا. وأن الله واحد لا إله إلا هو فرد صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وأن الجنة حق والنار حق. وأن الساعة آتية. وأن الله يبعث من في القبور. وأن الله مستوى على عرشه كما قال الرحمن على عرش استوى. وأن له وجها كما قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وأن له يدين بلا سيف كما قال خلقت بيدي. وكما قال بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وأن له عينين بلا كيف كما قال تجري بعيننا. وأن من زعم أن الله أن الله وأن من زعم أن أسماء الله غيره كان ضالا. وأن من زعم أن أسماء الله غيره كان ضالا. وذكر نحو مما ذكر في الفرق إلى أن قال ونقول إن الإسلام أوسع من الإيمان وليس كل إسلام
في الفرق اختلاف الإسلامين واختلاف المصلين.
وذكر نحو مما ذكر في الفرق إلى أن قال ونقول إن الإسلام أوسع من الإيمان وليس كل إسلام إيمانا. وندين بأن الله يقلب القلوب بين إصبعين من أصابع الله عز وجل. وأنه
هذا الكلام واضح سبق إيضاحه في الشرح المختصرة والمطيرة. الإسلام أوسع من الإيمان رحمك الله. الإسلام أوسع من الإيمان هذا صحيح، لأن الإيمان لأن أوامر الإسلام ومن ينطبق عليه لفظ الإسلام أو خصال الإسلام هذا أكثر من خصال الإيمان. و المؤمن أخص من المسلم كما هو معروف. فلهذا اختلف أهل العلم في تمثيل في الدوائر في حديث عمر المعروف قال الإسلام أن تعبد الله تعالى، الإسلام أن تشهد على الله محمد رسول الله إلى آخره، والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. الدائرة الكبرى ما هي؟ والدائرة الصغرى ما هي؟ بعضهم قال ان الدائرة الكبرى هي الاسلام والصغرى هي الايمان في داخلها، على اعتبار ان الاسلام اوسع من الايمان. وبعضهم عكس قال الكبرى هي الايمان والصغرى هي الاسلام. هنا نظر ما قال الايمان والاسلام ان كل مسلم حكم المسلم، وكل مسلم ليس بمطمئن، لأن الإيمان أخص من الإسلام. لهذا إذا نظرت لأهل الإسلام وأهل الإيمان، فأهل الإسلام في أهل الإيمان أكثر، أهل الإسلام في أهل الإيمان أكثر، لأنهم أخذوا بالإسلام، صار أوسع من هذه الجهة. إذا صارت الدائرة الكبرى دائرة الإسلام، والدائرة الصغرى دائرة الإيمان. ومن نظر إلى أن الإيمان والإسلام يشتركان في شيء، فقال الدائرة الصغرى هي دائرة الإسلام، والدائرة الكبرى دائرة الإيمان، لأنه ليس كل مسلم مؤمنا. وهذا تنتبه لها كثيرا يحصل فيها الاختلاف، وباختلاف الاعتبار، فيصح أن تجعل الكبرى الإسلام داخلها الإيمان باعتبار أوامر الإسلام، الإسلام في نفسه لا في أهله أوسع من الإيمان. وإذا عكست نظرت إلى أهل الإيمان، في كل مؤمن مسلم يكسر دائرة الإسلام في داخلها، داخل دائرة الإيمان، فهذه صحيحة وهذه صحيحة. وقال الإسلام أوسع من الإيمان، هذا صحيح، والمسلمين أكثر من المؤمنين، هذا صحيح من ثمرات هذا الكلام. وإذا قلنا الإيمان أخص من الإسلام، هذا صحيح. وإذا قلت الإيمان يشمل الإسلام وزيادة، يشمل الإسلام وزيادة، إن يصبح الإسلام داخل الإيمان، فهذا أيضا صحيح. فإذا الاعتبارات مختلفة لهذه المسألة، تداخل الإسلام والإيمان حصل فيها النقاش المعروف، البحث المعروف عند السلف وأئمة كثيرون مثل مالك والبخاري وغيره، من لهم آراء مختلفة في تداخل الإسلام والإيمان. نعم.
إذا نزع السنة شيخ المؤمن هو النهي مجمل، كان الجواب عن قوله أن التخصاه
نفي عندهم ليس بكمال النفي. تقول مثلا فلان ليس بكافر ولا قارئ ولا ذكي ولا بليء ولا ذكي ولا عالم ولا صانع، يعني ما عندش هذا النفي. النفي المحض ليس كمالا، النفي المحض هذا ما يدل على شيء، يدل على ضعف النفي عنه، إلا في حالة واحدة، وهي أنك أردت بالنفي كما ضد المنفي عنه. فتنفي عنه خصالا تريد بها إثبات ضدها. فمثلا يتكلم واحد عن غلط عالم، يقول فلان غلط، يأتي واحد يقول يا أخي العالم الفلاني ليس بجاهل، ما يقصد هنا في الحقيقة نفي الجهل عنه لأنه عالم، ويقصد أنه ليس بجاهل بل هو عالم في هذه المسألة وفي غيرها، فكيف تغلطه؟ ففي صفات الله جل وعلا النفي يراد منه إثبات كمال الضد، يراد منه النفي. فكل نفي في القرآن أو في السنة متعلق بالله جل وعلا أو بصفاته سبحانه، فإنما يراد منه إثبات الصفات، النفي يرجع إلى الإثبات. فقوله سبحانه وتعالى الله الصمد لم يلد ولم يولد، هذا نفي، ولم يكن له كفوا أحد. المراد من النفي هنا إثبات كمال غناه سبحانه وتعالى وكمال أحديته. كذلك لا تأخذه سنة ولا نوم، المراد كمال غناه كمال قيوميته وكمال حياته وقدرته سبحانه. كذلك قوله وما ربك بظلام للعبيد، بكمال عدله سبحانه. كذلك قوله هنا ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله، والآية اللي هنا ما اتخذ الله صاحبة ولا ولدا، كل هذا المراد منه إثبات كمال ضد هذه الصفات، لأن هذه في المخلوق اتخاذ الصاحبة والولد. ليش يتخذ المخلوق الصاحبة والولد؟ لماذا؟ لحاجته الى الله وتخدمه ويأنس اليها، وحاجته للاولاد ليبقى اسمه ويبقى ذكره والى اخر حتى لا ينقطع. اما الله جل وعلا فهو ذو الغنى الكامل سبحانه وتعالى، لا يحتاج الى ان يلد ولا ان يولد ولا ان يتخذ صاحبه ولا ولد، سبحانه وتعالى من اله عظيم سبحانه وتعالى، تعالى ربنا وتقدس وتعالى.
شيخ قد يقول المخالف يعني شو الفرق بيننا وبين هذا نفي مفصل يعني كذلك يعني ما ننفع عنه مثلا ليس له جنين وليس له فرق،
فهم ما يقولون ما يقولون كذا. هم على كل حال لانهم عندهم لماذا رجعوا الى النفي؟ انهم لا يثبتون الصفه، هم اصلا لا يثبتون، ففروا من الاثبات الى النفي فتعرفوا الى الله جل وعلا بالنفي. لذلك تجد في كتب المتكلمين صفحه كامله في صفات الله كلها نفي، وما ياتي يثبت، ما يثبت الا صفه واحده او ثلاث صفات او سبب بحسب مذاهبهم. ولهذا لا يقولون ان النفي نريد بكل نفي اثبات صفه، لو قالوا ذلك لا يكون جمع او جميع المنفيات وقاموا، لكن هم ما يقولون هذا لانه ياتي للمنفيات المفصله، يفصلون في النفي ما يكون نفي مجمل. هذا الان ما اتخذ صاحبه ولا ولد هذا نفي مجمل، هو مفصل يعني هو مفصل من جهه لكنه مجمل من جهه الصاحبه والولد. لكن اولئك ماذا يقولون؟ يقولون ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض ولا دم ولا ابهار، وليس اعلى ولا اسفل ولا يمين ولا شمال ولا قدام ولا خلف، وليس خب وليس وليس في صفحة كاملة دون يذكرون أوصف مثل هذه. يعني كل ما يتعلق بالصفات أو يوهم عندهم شيئا نفوه، لأنهم لا يريدون بالنفي إثبات صفة، ولو أرادوه لقلنا يكون النفي بيرجع نفيهم إلى نفي مجمل يكون يوافقون أهل السنة، لكنهم ما يقرون بهذا. نعم.
وأنه عز وجل يضع السماوات على إصبع والأرضين على إصبع. في الرواية الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى أن قال: وأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. ونسلم الروايات الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم التي رواها الثقات عدلنا نبي حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
العدل هنا المراد به الثقة، العدل هنا المراد به الثقة، يعني العدل الضابط. ما يطلق العدل ويراد به العدالة بالسلامة من الخوارم المروءة دون الضبط. إذا أطلق لفظ العدل في مثل هذا فيراد به الثقة، وليكن علما أن العدالة وحدها لا تكفي في صحة الإسلام، لا بد أن ينضم إلى العدالة الضبط، لأنهم عرفوا في الحديث الصحيح أنه ما اتصل إسناده بنقل عدل ضابط عن مثله إلى منتهى من غير ما شذوذ ولا إلا. فقد يستعمل الأولون لفظ العدل ولا يريدون به السلامة من خوارم المروءة أو من البدع فقط، يريدون به العدل الضابط السالم الضابط، يعني الثقة، ما عبر عنه المتأخرون بالثقة، نبي ثقة عن ضابط عن مثله. نعم.
ونصدق بجميع الروايات التي أثبتها أهل النقي من النزول إلى سماء الدنيا، وأن الرب عز وجل يقول: هل من سائل هل من مستغفر وسائر ما نقوله وأثبت وسائر ما نقلوه وأثبتوه خلافا لما قال أهل الزيغ والتضليل. ونعول فيما اختلفنا فيه إلى كتاب ربنا وسنة نبينا وإجماع المسلمين وما كان في معنى، ولا نبتدع في دين الله ما لم يأذن لنا به، ولا نقول على الله ما لا نعلم، ونقول أن الله يبيء
نفسه.
ونقول إن الله يجيء يوم القيامة كما قال وجاء ربك والملك صفا صفا، وأن الله يقرب وأن الله يقرب من عباده كيف شاء كما قال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد.
وجاء ربك والملك صفا صفا، يعني وجاء ربك وحالة الملائكة أنهم صف صف، ليس أنه الملائكة يجون صف صف، يعني الملائكة تنزل قبل ويصفون ويحلقون صفوفا كما قال سبحانه في سورة الفرقان يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، الملك يومئذ الحق للرحمن، فالملائكة ينزلون في ظلال الغمام والله سبحانه وتعالى يجيء يوم القيامة، وصف الملائكة صفوف، وبعد ذلك ينزل الرب جل وعلا على عرشه سبحانه. نعم هي بحال صفا صفا، هنا هي الحال هي بالملك، يعني وجاء الملك صفا صفا.
وأن الله يقرب من عباده كيف شاء كما قال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وكما قال ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين ودنا، إلى أن قال وسنحتج لما ذكرناه من قولنا وما بقي مما لم نذكره بابا بابا، ثم تكلم على أن الله يرى واستدل على ذلك، ثم تكلم على أن القرآن غير مخلوق واستدل على ذلك، ثم تكلم على من وقع في القرآن وقال لا أقول إنه مخلوق ولا غير مخلوق، ورد عليه ثم قال باب ذكر الاستواء على العرش، فقال إن قال قائل ما تقولون في الاستواء، قيل له نقول إن الله مستوى على عرشه كما قال الرحمن على عرش استوى، وقال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقال تعالى بل رفعه الله إليه، وقال تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، وقال تعالى حكاية من فرعون يا هامان ابلني يا هامان ابلني صرحا لعلي أبلغ
حكاية عن فرعون،
قال تعالى حكاية
عن فرعون،
وقال تعالى حكاية عن فرعون يا هامان ابلني يا هامان ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، كذب موسى في قوله إن الله فوق السماوات، وقال تعالى أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فالسماوات فوقها العرش، فلما كان العرش فوق السماء قال أمنتم من في السماء لأنه مستوى على العرش الذي هو فوق السماوات، وكل ما على فهو سماء، فالعرش على السماوات، وليس إذا قال أمنتم من في السماء يعني جميع السماوات، وإنما أراد العرش الذي هو أعلى السماوات، ألا ترى أن الله عز وجل ذكر السماوات فقال وجعل القمر فيهن، ولم يرد أن القمر يملأهن وأنه فيهن جميعا، ورأينا المسلمين جميعا يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو السماء لأن الله على عرشه الذي هو فوق السماوات، فلولا أن الله على العرش لم يرفعوا أيديهم نحو العرش كما لا يحطونها إذا دعوا إلى الأرض.
ذكر أدلة الاستواء المختلفة المعروفة، أظن القرآن أدلة متنوعة في علو الله جل وعلا واستوائه على عرشه، ذلك دليل الفطرة في علو الله جل وعلا، ومسألة العلو في الاستدلال غير مسألة الاستواء، العلو أوضح، العلو ثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع، وأما الاستواء استواء على العرش فهو ثابت بالسمع بالكتاب والسنة وليس مما نصيبه العقل أو الفطرة، لكن علو الله جل وعلا هذا واضح، لذلك هو دخل أدلة الاستواء في أدلة العلو، تنتبه إلى الفرق ما بين أدلة هذا وأدلة هذا، ودليل الفطرة راجع إلى العلو مثل ما ذكر في الأخير، اللي يدعو يتوجه إلى السماء، يتوجه إلى العلو
هذا لأجل الفطرة التي في قلب، هذا يصلح دليلا للعلو لا للاستواء على العرش، لكن الاستواء على العرش هو علو خاص كما هو معنى. نعم.
طيب
لا في الصلاة، لا في الصلاة، لا الصلاة لا يجوز أن يرفع البصر. النبي عليه الصلاة والسلام دعا في الاستسقاء رفع يديه وإلى حتى وصل بها إلى وجهه عليه الصلاة والسلام حتى رؤية بياض بطنه، رفع يديه حقنا وجهه وعينيه للسماء، لا بأس في ذلك. لكن في الصلاة لا، الصلاة فيها خشوع والبصر السنة فيها أن يكون موضع السجود. قال يعني اطلع الى اله موسى واني لاظنه كاذبا. كاذب في ايش؟ في الله. ليش ذهب يبحث عنه في السماء؟ الكذب يرجع الى الشيء، وجود اله وكون هذا الاله في السماء، لذلك هو طلب الها في العلو. فالكذب يرجع الى قوله وجود إله وكون هذا الإله في السماء، لذلك هو طلب إلها في العلو. فالكذب يرجع إلى قوله